اسمهم ابو الاب والروح القدس. الحقيقه انا كنت مهتم جدا ان التقي بكم النهارده. اليوم ده احد الانشطه المهمه اللي بتقوم بها لجنه الرعايه والخدمه في المجمع المقدس بتوجيه رعايه الرشد البابا وبنشاط مشكور من نيابه الامر الخمس. موضوع تقسيط الايمان العقيده المسيحيه هي الحياه وليست فلسفه عقلانيه. فطبعا السيد المسيح خاطب الاب وقال اشكرك ايها الاب انك اخفيت هذه على الحكماء والخدماء وعلمتها للاطفال الصغار. ولما القديس بطرس الرسول جاوب على التلاميذ لما سال السيد المسيح التلاميذ وقال لهم الناس يقولوا لنا وقالوا له ان انت واحد من الانبياء قال لهم طب انتوا بتقولوا انا مين؟ فبطرس رد وقال له انت المسيح ابن الله الحي. فقال له طب يا سمعان ابن هنا ان لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن ابي الذي في السماء. واضح ان الايمان هو اعلان من الله للانسان عطيه الهيه. ربنا مش متحيز في الاعلان لشخص عن اخر ولم يعيش انسان عن اخر، لكن المهم مين اللي بيفتح قلبه لقبول الاعلان الالهي. عشان كده قلت في البدايه ان المسيحيه ليست فلسفه عقليه لكنها حياه تسلم وهذه ممنوحة لكل من يقبل. يعني الدعوة الإلهية هي للجميع بلا تفرقة بسبب جنس أو لون أو الدين الأصلي اللي الإنسان موجود فيه. الدعوة هي للجميع. ويقول معلمنا بولس الرسول لأن الذين سبق تعرفهم سبق تعينهم والذين سبق تعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا ليكونوا مشابهين لصوره ابنه والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا مشابهين لصوره ابنه ليكونوا ذكرا بين اخوه كثيرين والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا. اذا الدعوه بتتوقف على قبول الانسان. يعني ربنا بيشوف مين اللي مستعد يقبل، مين اللي مستعد يفتح قلبه لقبول الحق. السيد المسيح قال كل من هو من الحق يسمع صوت. وأشعيا النبي في الأصحاح 59 آية 1 بيقول: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تقلص وأذنه عن أن تسمع. وربنا بيستمع بصراخ المسكين ويقول من اجل تمهد البائسين وصراخ المساكين الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص علانية. اي انسان مشتاق الى معرفة الحق الله لا يحجز عنه هذه المعرفة. حتى الانسان اللي بسبب غيرة دينية من أجل الله وبجهل بعدم معرفة ممكن يتصرف غلط، ربنا ممكن يعلم له ما هو الحق. زي بولس الرسول واللي قال إن أنا لست مستحقا أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله بإسراف وأتلفتها، وبعدين بيقول ولكنني رحمت لأني بجهالة فعلت. أنا سمعت في جهل في عالم إيمان ولكن الله سر أن الذي أخرجني من بطن أمي سر أن هو يدعوني عشان يعلم فيه اسمه دون الأول. إنسان متعصب زي بولس الرسول، يهودي متعصب، ظهر له المسيح وهو رايح دمشق يتهد المسيحيين، وابتدى يتكلم معاه شخصيا. ده مثلا محدش من الرسل قدر يأثر عليه، محدش من التلاميذ قدر يشرح له المسيحية، ما بقاش برضه يفهم انه كان متعصب لديان. لكن بيقول انا كنت مخلص في سعي نحو الله، يعني انا كنت فاكر ان انا بعمل الصح، فربنا اعلمني وظهر لي بنفسه في الطريق. فالكنيسة ممكن او الرسل كانوا بيحصلوا في تمثيل الايمان دي، السماء ما بتتأخرش. كارنيليوس ربنا بعت له ملاك وهو بيصلي، قال له ابعتها بطرس. وزيرة الكنداكة ملكة الحبشة، الملاك امر فيلبس الشماس المبشر انه يروح يبشره وعمده، وبعدين خطف روح الرب فيلبس من وسط الميه والراجل ما لقاهوش، وراح عشان يكرس في السامرة ويعمد أهل السامرة كلها. السماء بتشتغل، ربنا مش ساكت، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. الإيمان هو حياة بتمنح لمن يريد أن يقبل، لأن في المسيح قال أنا أتيت لكي تكون لهم حياة ولكي يكون لهم أفضل. وإذا مبدئيا قبل ما نتكلم في موضوع تقسيط الإيمان، بنقول إن المسيحية هي حياة وليست فلسفة بشرية عقلية. يستطيع الإنسان البسيط غير المتعلم أن يقبل عمل الله فيه كفادي ومخلص، أن يمتلئ من الروح القدس، أن يمتلئ من المعرفة الإلهية، أن يعرف أسرار الله أكثر من الفلاسفة والفهمات. وبنشوف في تاريخ الكنيسة، سواء من الآباء الرسل اللي كانوا صيادين، أو من الآباء القديسين العظام زي القديس الأنبا بولس، إنه كان في ناس ما تتثقفوش بالثقافة اللاهوتية العالية ولا بثقافة العالم، لكن ربنا أعطاهم علم معرفته، زي ما بيقول القداس الإبراهيمي أعطيتني علم معرفتك. وقال انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار المؤمنين بي، لان الحق اقول لكم ان ملائكتكم كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. في اسرار روحيه احنا ما نعرفهاش، في عمل الهي ربنا بيعمل مع كل انسان، كل انسان في العالم، في مجاهل افريقيا، في اي حته ربنا بيسعى نحوه لكي يقودوا الى معرفه الحق. بس المهم مين اللي بيقبل؟ مين اللي بيفتح قلبه؟ المسيح مستعد يظهر شخصيا لاي انسان، لو كان ظهوره ليه هيقوده الى الايمان. مستعد يطير واحد في الجو كده زي ما فيلبس طار خد الملاك وطار بيه، ويوديه الى اقصى المسكون عشان يعمد واحد محتاج يتعمد. الناس اللي بيقعدوا يقولوا الناس اللي ما وصلتلهمش الكرازه دول ذنبهم ايه وما اعرفش ايه، ده كلام كان ربنا قاعد عاجز، كان الله فقد وسائله، كان الله في اجازه. طبعا كل الافكار البشريه دي تتناقض مع المقاصد الالهيه ومع اعلان الكتاب المقدس نفسه. عشان كده لما هنتكلم عن تقسيط الايمان لازم نضع امامنا المبدا ده، إن المسيحية هي حياة تمنح بقوة إلهية فائقة للطبيعة، وإحنا مجرد أداة ربنا بيكرمنا وبيشرفنا إن إحنا نشترك معاه في العمل، لكن بينا أو من غيرنا الله قادر أن يعمل. طب ليه مطلوب إن إحنا نتعب في الخدمة وفي التعليم؟ لأنه في دليل على محبتنا ليه. لماذا أكافئ الرب عن كل ما أعطاني؟ كأس الخلاص آخذ اسم الرب أدعو. الله يقدر يشتغل من غيري، لكن طب فين أنا فرصتي للتعبير عن محبتي؟ فين أنت فرصتك للتعبير عن محبتك؟ عشان كده ربنا بيشركنا معاه في العمل. يقول بولس الرسول: نحن عاملان مع الله. ربنا كمان بيحب الكنيسة كعروس ليه، عايز يديها الفرصة ان هي تجاهد من اجله. بولس الرسول يقول لتلميذة المساوس: اذكر يسوع المسيح المقام من نسل داود، المقام من الاموات بحسب انجيلي، الذي فيه يحتمل كل المشقات حتى القيود كمزمن، ولكن كلمة الله لا تطير. انا احتمل كل المشقات لاجل المختارين لكي يحصلوا هم ايضا على الخلاص مع مجد ابدي. انا بقول له انا بحتمل كل المشقات، انا مستعد ان انا اروح السجن، مستعد استشهد، كل ده بعمله ليه؟ من ناحية القيود بيقول كلمة الله لا تقيد، لكن بيقول بحتمل كل المشقات حتى القيود كمذنب عشان اوصل كلمة الخلاص لاجل المختارين لكي يحصلهم ايضا على الخلاص مع مجد ابدي. طالما اعلن بولس الرسول الكلمه هتوصل للناس من غيرك ولا ما توصلش؟ يقول اه ممكن توصل طبعا، بس انا بعتبر ان ده شرف ليا ان انا اكمل لقاء الشدائد المسيح في جسدي لاجل الكنيسه التي هي جسدي. واحد ساعات يسال ايه يعني بولس الرسول يقول اكمل لقاء الشدائد المسيح في جسدي؟ يعني المسيح آلامه كانت ناقصة وبولس اللي هيكملها، وكمل بقاء الشدائد المسيح في جسده لأجل الكنيسة التي هي جسد. هو طبعا الفكرة إن اللغة اليونانية ساعات لما بتترجم للغة تانية ما تبقاش نفس الوضوح أوي، وساعات الواحد بيفهم الجملة بطريقة غلط. هو بيقول أكمل بقاء الشدائد المسيح في جسدي، يعني جسدي له مقطوعية آلام لازم هيستحملها، لأن المسيح قال سأريه كم ينبغي أن أتألم لأجل اسمه. فأنا اتألمت مثلا 50% أو 60%، فاضل لي 40% أكملهم من مقطوعية الآلام بتاعتي، لأن إن كنا نتألم معه فسنتمرن معه أيضا. فبيقول أنا بكمل اللي ناقص من الالام اللي انا اتالمها من اجل المسيح، مش نقاء الشدائد المسيح، يعني ان شدائد المسيح ناقصه وانا اللي هاجي اكملها، ده مستحيل. المسيح على الصليب قال قد اكمل. فانا بكمل اللي ناقص في مسيرتي انا، في حياتي مع الله، في كفاحي من اجل الانجيل، بكمل المشوار. ولست احتسب بشيء ولا نفسي ثمين عدلي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لاكرز بمشاركه الناس. طب يا بولس ليه انت عندك مقطوعيه الام لازم تستحملها؟ يقول ده الهديه بتاعت ربنا ليا، لقد وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا لاجل اسمه. يعني هو يتالم كل هذه الالام لاجله، وانا ما عبرش عن محبتي ليه. شيء مخزي ان يوم بعض وطلع عن تحت رأس مكلل بالعشوان، عضو مطلع عن تحت رأس مكلل بالعشوان. فبيقول ان لازم استمر الايام مع المسيح، مش لان المسيح وسائله منتظرانا انا، ده لا، ده لان المسيح عايز يشرفني بهذا الشرف، عايز يكرمني بهذا التكريم ان انا اشتغل وياه وان انا ابقى احد الرسل. طبعا بولس الرسول من الاعمده المهيره في وسط اعمده الكنيسه، وسوف يكون طبعا في المجد الممنوح لي في قيامة الأبرار، وفوق مجد ناله كثيرين من الأنبياء والرسل والمبشرين. أنا بس باخد الموضوع ده كمثال عشان نفهم إن إحنا سواء دينا أو من غيرنا ربنا هيشتغل، لكن برضو ربنا من محبته لينا بيقول أنا محتاج لكم، أنا محتاج لكم. لو هنستخدم طريقة الوعاظ البسطة اللي بيستخدمها الأسلوب البسيط مع الفرويين، يقول طب إذا كان الرب بعت تلاميذه وقال لهم هاتوا لي البحث والأتان، وإذا حد قال لكم حاجة قول لهم الرب محتاج إليه، يعني ما حصلناش ما حصلتش البحث ولا الأتان ده. الرب محتاج إليهما لو حد قال لكم حاجة. محتاج لهم من أنهي زاوية؟ أن يخش أورشليم وتكمل النبوة. لا تخافي يا ابن الصهيون، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على إبان وعلى جحش ابن أتان. كان بيبدل يركب شوية على بين شوية، في الأول ركب الأتان وبعدين نزل ركب الجحش عشان يريح الأتان شوية. وكان الأتان رمز للأمة اليهودية، والجحش اللي هو ابنها رمز لكنيسة الأمم، مجرد رمز ينتهي مأموريته بالموضوع إكمال الرمز ويروح لحاله. عشان واحد يقول يا ريتني كنت جحش يركب المسيح، لا الجحش مش هيخش الملكوت ولا الأتان، لكن أولاد الله القديسين المخلوقين على صورة الله. لكن الجحش ده ملوش قيمة، حاجة عابرة تنتهي مأموريتها بانتهاء بإتمام الرمز. نعم. ولا قلنا كده ما يقول واحد يا ريتني كنت جحش ورجل. لا طبعا، هو مجرد حيوان عادي أدى مأموريته زي الحوت اللي ربنا استخدمه عشان يبلع يونان ويقدم مأموريته، وبعد كده يبلى وينتهي أمره وخلاص. ليست له كرامة لأنه لم يخلق أصلا على صورة الله ومثاله، فليست له كرامة، مجرد حيوان عادي. والواحد يروح ياخد بركة الجحش بس. طبعا عندنا جسد الرب ودمه على المذبح كل يوم، احنا ندور على الحاجات دي. نخش بقى في موضوع تبسيط الايمان. معلش انا يمكن انتوا تستغربوا ان انا قلت المقدمه دي في الاول، بس الحقيقه انا ما بحبش اخش على موضوع بدون ما يكون في الاساس اللي احنا بنتحرك عليه. محسن واحد يفتكر ايه المسيحيه هي مجموعه شروحات وكلام. اول نقطه نشرحها للناس البسطة مهمة جدا، ان احنا ايماننا بان المسيح باعتباره هو ابن الله او الله الظاهر في الجسد، ليس اننا نؤمن بالانسان صار الها بل باله قد تأنث. يعني نؤمن باله متأنث او متجسد وليس بانسان قد تأنث. مشكلة انه ناس يقولوا احنا بنؤله الانسان يسوع المسيح، نحن لا نؤله الانسان يسوع المسيح. العبارة دي ارجو انها تبقى واضحة جدا، نحن لا نؤله الانسان يسوع المسيح، بل نحن نؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله الوحيد الذي هو اله بالطبيعة منذ الأزل بولادته من الآب، وإنه من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء متأنسا، أو تجسد وتأنس من الروح القدس ومريم العذراء وصار إنسانا. هو نفسه ابن الله الأزلي صار انسانا حينما تجسد. يبقى في فرق ان انا اقول ان الاله صار انسانا وان انا اقول ان الانسان صار الها. يعني ايه صار انسانا؟ الله ظهر في الجسد يعني. لو واحد ملك مثلا، وعشان نبسط الامور للناس، واحد ملك صار ضابطا في الجيش، هل فقد ملكه؟ فقدش ملكه. هل تحول من ملك الى ضابط؟ ما تحولش من ملك الى ضابط. كلمة صار مش معناها تحول، الكلمة صار جسدا يعني اللاهوت تحول الى جسد، لكن صار يعني اتخذ صفة الإنسان بس اتخذها حقيقة مش ظاهرا، وجد في الهيئة كإنسان. لو واحد دكتور بقى ضابط في الجيش، هل فقد إمكانية إن هو يعالج المرضى؟ ما بيبقى دكتور في الجيش إلا أو دكتور في الجيش. لما اقول الدكتور فلان صار هو العقيد فلان، طب وايه يعني؟ طب ما هو لازال دكتور زي ما هو، مبروش حد. مش معناها صار يعني تغير في طبيعته الاصليه، ولكن ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول ان هو الدكتور العقيد فلان او العقيد الدكتور فلان، مفيش مشكلة، هو نفس مش واحد تاني دون ان يتغير في طبيعته. ده تشبيه يعني، ولا التشبيه. اللطيف ان كان السيد المسيح يستخدم لقبه الالهي لما يتكلم عن انسانيته. اللي بيصفر ده ما ينفعش نظام الصلاه، يستخدم لقبه الانساني لما يتكلم عن الوهيته. يعني ازاي؟ يعني كان لما يتكلم عن حاجه تخص الوهيته يقول مثلا ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. هو في السماء دي ايه؟ بحسب لاهوت. لكن بيقول مش ابن الله الذي هو في السماء، فما ابن الله في السماء دي شيء عادي مفهوم، لكن يقول ابن الانسان الذي هو في السماء. وكان لما يحصل كلام عن انسانيته يستخدم لقبه الاله، او يستخدم لقبه الاله زي ما بيقول بولس الرسول، لانه لو علم لما صلب رب المجد. فصلب رب المجد يعني رب المجد صلب، يبقى في هذه الحاله اللقب الالهي مستخدم في مساله تخص انسانيته. دي عارفين زي ايه؟ انا عايز اكد ان الدكتور اللي بقى ضابط هو نفسه، ما هوش اتنين. فممكن اقول العقيد فلان عمل العملية الجراحية لضابط زميل لي، عمل له عملية جراحية، وبعدين ارجع اقول ايه الدكتور فلان قاد الفيلق الفلاني في مثلا ارض سيناء. الدكتور فلان قاد الفيلق الفلاني او الكتيبة الفلانية، او هو قائد الجيش الثالث مثلا. يبقى معناها هنا لو يقول الدكتور فلان هو قائد الجيش، يبقى اقصد ان انا هأكد ان مش معقول واحد دكتور هيبقى قائد للجيش اللي اذا كان ضابط. انا اكد ان الدكتور ده ايه، ان الضابط ده دكتور او دكتور ده ضابط. عشان كده لما المسيح يقول لان ابن الانسان هو رب السبت ايضا، ما قالش لان ابن الله هو رب السبت، لكن قال ابن الانسان عشان ياكد ان ابن الانسان هو نفسه ابن الله. ولما قال متى جاء ابن الانسان في مجده ومجد ابيه مع ملائكته القدسين، ما قالش متى جاء ابن الله في مجده واخدين بالكم؟ لكن قال ايه؟ متى جاء ابن الانسان بماذا؟ عشان ياكد ان اللي جاي في مجد ابيه، مجد ابيه ده ان هو مين؟ ابن الاب ده، يبقى اسمه ايه الاصلي؟ اسمه ابن الله. متى جاء ابن الانسان في مجد ابيه؟ كلمة ابيه يعني اللي جاي ده هو ابن الله، لكن بيسميه هو يقول ابن الانسان عشان ياكد ان ابن الانسان هو نفسه ابن الله مش واحد تاني. وما هنا اول نقطة في تبسيط الايمان ايه؟ انا بشرح شوية وبعدين اقول تتقال ازاي للبسطة. ان احنا نقول لهم يا جماعة يسوع المسيح ما هواش انسان بقى اله، لكن هو اله ظهر في الجسد تألف صار انسان وبظهوره في الجسد لم يتغير عن كونه هو الله. جاتني بنت في مدرسة الأحد في إعدادي قالت لي بيسألوني هو المسيح هو الله ولا هو ابن الله؟ انتوا خيرتونا وترسلكوا على بعض. فقلت لها إجابة تتناسب مع سنها يعني. كده هو مش اي ملك، هو ابن ملك. قلت لي اه. قلت خلاص لو قلنا ان جلالة الملك او قلنا ان هو ابن الملك ان جلالة الملك او ان هو ابن الملك فده شيء طبيعي، لان هو المهم انه بيحمل الجنس الملوك، فهو ملك ابن ملك، هو ملك ابن ملك. ده على قد فهمها هي، ما هي طبعا ليه كنتوا مش هتقال بالطريقه دي، بس على قد فهمها اتبسط. قلت لها لو قلنا ان هو الله يبقى صح، ولو قلنا ان هو ابن الله يبقى صح. دي واضحه ولا مش واضحه؟ ها؟ طب ليه كنتوا تتقال ازاي؟ اقصد لكم يعني لكم او للي انتم ممكن تكونوا بتخدموهم من القيادات في اعداد خدام او حاجه، تتقال ازاي؟ تتقال كالاتي: ان المسيح هو الله من حيث الجوهر، وهو ابن الله من حيث الاقنوم. يعني ايه؟ يعني الاب هو الله، الابن هو الله، وروح القدس هو الله، لانهما اله واحد. لكن في الله الاب، في الله الابن، في الله الروح القدس. بمعنى انه الجوهر الالهي مع حاله الابوه يبقى هو الاب، ونفس الجوهر الالهي مع حاله البنوه يبقى هو الابن. فيبقى الجوهر الالهي لو سميناها الله يبقى الاب هو الله والابن هو الله. ولو حبينا نسمي الاقنوم باسمه الشخصي فنقول ان الينبوع اللي بيولد الابن ويطفئ الروح القدس ده اسمه الاب، نقول الله الاب. ولما نتكلم على الله بصفه عامه نقول الله. هنا هيحتاج الموضوع لمثل سواء ليكم او لغيركم عشان نقرب المعنى. دلوقتي انا عندي نار مكونه من لهب ونور وحراره، انتوا عارفين المثل ده كلكم، بس اللي هاخده من المثل ده حاجه مهمه قوي في النقطه اللي احنا فيها، ان انا ممكن النار اسمي اللهب ونور الحراره على بعضهم اسميهم نار، وممكن اسمي اللهب بس اسميه نار، مع ان هو اسمه الحقيقي لهب. وممكن اسمي النور بتاع اللهب اسميه نار، هثبت لكم كده. وممكن اسمي حرارة اللهب نار برضه، هثبت لك ازاي. بقول انا ولعت النار واقصد ان انا ولعت ايه؟ اللهب. وبقول انا بنور بالنار، وانا اقصد ان انا بنور بنورها بنور الله، وبقول انا بتدفع عن النار. وطبعا لو نفذت الكلام ده حرفيا هتتحرق على طول، لانك لو قعدت فوق النار تتدفى حضرتك هتتسلخ. طبعا انت بتقول بتدفع على النار، على النار، وانت تقصد مش على اللهب ولكن على حرارة اللهب. بتقول على النار تقصد على الحرارة، لكن بتسمي الحرارة نار برضه، لأن اللهب بنوره وحرارته هو نار واحدة. أرجع تاني أقول إن أنا ممكن أسمي المسيح ابن الله، يعني أسميه ابن الله أو أسميه ابن النار، زي ما ممكن أسمي الحرارة نار أو أسميها حرارة. الحرارة ده اسمها الخصوصي، خلي بالك اسمها ايه، والنار ده اسمها الايه العام، الاسم العام. بقى واضحة الحتة دي؟ يبقى الاسم العام ان انا اقول يهوى الاب، يهوى الابن، يهوى روح القدس. لما ظهر المسيح لموسى في الشجرة العملاقة اللي ظهر له هو المسيح، طبعا في اغلب الناس يفتكروا ان النار هو الاب، طبعا لا، بدليل ان في النص نفسه يقول الاول ظهر ملاك الرب لموسى، ملاك الرب، وبعدين يقول قال له انا يهوى. وطبعا كلمه ملاك يعني مرسل، فهنا مقصود بها المسيح. مش وقت دلوقتي نخش في التفاصيل دي، بس يعني خدها لنفسك كده على طول، يبقى داس على مهلك ان اللي كلم موسى في المعلقه كان هو الابن، الله الابن. قال له انا يهوى. هو يقول له اسمك ايه؟ قال له اسمي يهوى. وهو نفس المسيح لما قال لليهود متى رفعتم ابن الانسان تعرفون اني انا هو، ما قالش اني انا هو المسيح، لكن قال اني انا هو وبس. ليه؟ لان كلمه انا هو باليوناني اللي هي ايجو اني، وقبلها اني، يبقى اني في انا هو اللي هو اهيا بالعبري، اهي اصير اهي، انا هو الذي انا هو، فهو انا اكون اللي هي انا هو، لان فرد بي ايام ان هي انا اكون او انا هو. فايجو اني باليوناني هي اهي بالعبري. فيبقى متى رفعت ابن الانسان تعرفون اني يهوى، معناها كده على طول المسيح هو يهوى. ولذلك اشعيا، يا ريتك تكتب الايه دي بالذات دلوقتي، اشعيا قال في اصحاح 12 الايه 2 هو ذراه خلاصي فاطمئن ولا ارتعب لأن ياه يهوى قوتي وترميمتي وقد صار لي خلاصا. أشعياء 12:2 يهوى، أيوة خلاص، صار لي خلاصا. طب الكنيسة وهي بتدرك هذا، شوف الكنيسة بتاعتنا بقى رؤيتها اللاهوتية في الليتورجية بتاعتها في منتهى القوة، تيجي ليلة الجمعة العظيمة وتبتدي تقول سكتة جوم للمسيح، بنقول لمين دي؟ سكتة جوم لك القوة والمجد والبركة يا عم نوئيل إلهنا، ها؟ للمسيح. وبعدين بتكمل بقى من ليلة الجمعة تقول تجوم من فائزه تقعد شيخة الشوك ومين الأسرة السرية الأسرية فوات. الآية اللي عجبانا هي قوتي وتسبحتي هو الرب صار لي خلاص. احنا في العرب لما بنترجمها هو الرب. طب لو سمحت لما تروح البيت روح افتح سفر اشعياء صح اتوتر، هتلاقي مش مكتوب الرب، مكتوب ايه؟ ياه يهوى صار لي خلاص. اللي حطيت دي مع الكلمه صار جسدا، يبقى الكلمه هو يهوى، لانه صار لي خلاص. مين اللي صار لي خلاص؟ تقول لي طيب ليه احنا بنترجمها هو الرب في البصخة ومين قال لك ان الترجمه العربي دي عملوها الاباء بتوعنا؟ الاباء ما عملوش الترجمه العربي، هم قالوها بالعبت وخلاص. اسال بقى اللي ترجم من العربي هو ترجمها ليه كده؟ كان يرجع لفكر الشاعر وترجمها مظبوط. لكن الاباء قالوا في اتشويس، وتشويس تعني الرب او تعني يهوى، المفروض كان يشوف النص مظبوط في الترجمه. لكن مش مشكله، ما هي الرب تعني يهوى، مفيش اشكال يعني، هو هو. بس انا قصدي بوضوح، الوضوح الكامل، يدعى اسم يسوع لانه يخلص شعبه. ياه يسوع، شعب العبري يعني مخلص، وياه اللي هي ياه يهوى، مقطع من يهوى يعني يهوى مخلص، ادي معنى اسمه. الجماعه بتاع شهود يهوى نقول لهم انت لو كنت شهود يهوى صحيح كنت تشهدوا ليسوع، لان هو يهوى المخلص. وعشان كده المسيح قال في تلاميذه قال تكونون لي شهودا، ما قالش تكونون شهودا للاب ولا للروح القدس، قال تكونون لي شهودا. ليه يعني؟ هو الابن اعظم من الاب واعظم من الروح القدس؟ لا، لان الشهاده هي بقيامه يسوع المسيح من الاموات. طب ما هو يهوى موجود من ايام موسى وابراهيم وكده، لكن امتى الفداء تم وصلح الانسان مع الله؟ خرجوا يكرزوا بالخلاص بالقيامه، عشان كده يقول تكونون لي شهود ان يهوى صار خلاصا. لكن لا يشهد للابن، ما طبيعي يشهد للاب، شيء طبيعي يشهد للروح القدس. ده مش بس كده، ده قال متى جاء الروح القدس فهو يشهد لي، وتشهدون انتم ايضا. ما قال يشهد للاب ولا حد، قال يشهد لي. ليه؟ لان لما يشهد ليهوى المخلص يبقى ليس احد يستطيع ياتي الى الاب. النبي اللي يصل للمسيح يبقى وصل للاب، مش مشكله. كل الحته دي تتلخص في كلمه واحده، ان الحيره اللي عند الناس يسمي المسيح الله ولا ابن الله، دي الاجابه على دي بس. كل اللي انا قلته، المسيح هو الله من حيث الجوهر، هو ابن الله من حيث المكنون. يعني ابن الله ده اسم الشخصي، والله ده الاسم الايه؟ العام. تتبسط ازاي؟ مستوى الاطفال على طريقة ان كل ملك هو ايه؟ ابن ملك. وعلى مستوى اللي اكبر شوية على طريقة ان احنا بنسمي الحرارة نار، وبنسمي اللهب نار، وبنسمي اللهب والحرارة والنور مع بعض بنسميهم ايه؟ نار. ممكن نقول حرارة النار، ممكن نقول النار وبس. واخدين بالكم؟ فلما اقول الله ممكن يبقى بتكلم على الاب، ممكن اكون بتكلم على الابن، ممكن اكون بتكلم على روح القدس. لما بطرس الرسول وضح حنانيا وسفيرة، لما اتكلم مع جوزها حنانيا قال انت ليه بتكذب على روح القدس؟ انت ما بتكذبش على الناس، انت بتكذب على الله. وهي المقصود بالله مين؟ بيقول له بتكذب على روح القدس. فقال له ما بتكذبش على الناس، تكذب على الله، يحصل روح القدس. فكما قيل عن المسيح ان هو الله، الله ظهر في الجسد، قيل عن الروح القدس ان هو الله، وقيل مرارا كثيرا عن الاب ان هو الله. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الايه دي مقصود بالله هنا مين؟ ها؟ مقصود الاب. طب والله ظهر في الجسد، مقصود بالله مين؟ ابن. ولما بيقول لم تكذبها على الناس بل على الله لانكم كذبتوا على الروح القدس، مقصود بالله هنا مين؟ الروح القدس. يعني ممكن نقول الاب هو الله، ابن هو الله، روح القدس هو الله. لكن لما اجي اقول الاسم الخصوصي بتاعه بقول الاب، بقول الابن، بقول الروح القدس. خلاص دي؟ انا هخلي الاسئله للاخر لحسن انا اصلي من نوع عندي مشكله. لو اتناقشت مع واحد ما اعرفش اسيبه مش فاهم، فممكن واحد يسألني ياخد معايا ساعة عشان أقنعه، فهتبقى مشكلة. أنا مرة قعدت 4 ساعات مع واحدة كان مشهود يهوى وخدوها، وكنت خرجت من المحاضرة بتاعت الإكليريكية في اسكندرية، فلقيت واحدة من المكرسات بتوعنا كانت يعني هو اللي جايبها وعدت على حضرة البابا عشان تقابله فكان مشغول فقال لها روحي للأمن تشوف. قال لها تعالي وجاي. قعدت من بعد المحاضرة 4 ساعات معاها. محاضرة خلصت الساعة 9 يبقى خلصنا الساعتين واحدة. وبعد ما خلصنا خلص بقى بعد ما كانت بتقول يهوى الله وبتاع ونزلت صور القديسين والحاجات دي كلها قالت لي طيب انا عايز اعترف عندك. قلت لها ما اللي انت قلتيه ده كله اعتراف يعني تعالي ما اصلي. وانا بصلي لها وبعدين قالت انت الصلاه ايه؟ مكرره. قلت لها اثناء الصلاه حسيت هي متربيه اصلا في الكنيسه بس كانوا خدوها وكانت بقالهم معاها بقالها معاهم 4 شهور. وكانت بطلت تبرد بنتها الكنيسه كلها. بس انا صليتها قبل كده كتير كمان. وبتقول وهو بيصلي لي حسيت في ارواح خرجت من راسي. طلعت من راسي ارواح. فلما جت في السنه تقول لي قلت لها دي ارواح عدم الايمان بالمسيح. كان دخل جواها. فطلعت الارواح منها. مش كل الارواح هي اللي بتخلي الانسان يقع في الارض ويشدد ويرفض. لا في ارواح ثانيه. في روح عدم الإيمان، في روح الطمع، لازم عبادة الأوثان، في روح الزنا أحيانا، الأرواح ممكن تخرج بس هي حست إن الأرواح خرجت من مقام. بعد كده بوظ مع الكنيسة ونشكر ربنا. بس المشكلة إن أنا 4 ساعات الواحد سألني سؤال يبقى الاجتماع كله هيجيب. المشكلة فيا أنا مش في اللي بيسأل. نخلي الأسئلة للآخر. إجابة كلمة واحدة. طب تضمن منين؟ خلصت البابا مرة واحد جاي له بابا شمول. قال له أنا عايزك نص دقيقة. فقال له أنا مش فاضي يا ابني. قال له دي مسألة حياة أو موت. على نص دقيقة. سيدنا الدمار تعبه هو بيحكي يعني. قال له طب قول يا ابني بس نص دقيقة زي ما قلت. قال له مش هحسن نص دقيقة. قال له طب قول. قال له انا عايز انتحر. قال له يا ابني وده انت قلت فقال له نص دقيقة لكن انا عشان اجاوبك ده عايز ساعات ومش جاي يهزر ده بيتكلم جد. هو زي واحد يقول بس على الله ما تطلعش حاجه منه. كتير كلمة ملاك الرب بس مش دايما مش دايما كانت تشير الى ظهور من ظهورات السيد المسيح في العهد القديم. لكن ده مش معناها ان المسيح هو الملاك مخيم زي ما شهود يهوى السبتيين بيعتقدوا احيانا. لا كلمة ملاك يعني مرشد. لكن لو حددنا اسمه قلنا مخيم تبقى هرطقة على طول. واضح؟ يعني مخيم هو مخيم. لكن لما نقول ملاك الرب بس ممكن تعني احد ظهورات السيد المسيح ودي لها امثله كثيره في العهد القديم. ظهر له انسان وتراه حتى الفجر قال انا رايت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ودعا اسم ذلك المكان شموئيل يعني رايت الله. فده ظهور من ظهورات السيد المسيح. وقال له لماذا تسال عن اسمي لما قال له اسمك ايه؟ ابونا انت قلت كلمه واحده. وصلنا كام دلوقتي؟ خلي الباقي بعدين. عشان الكريديبيليتي. عارفين ايه الكريديبيليتي؟ المصداقية عشان اللي قاعدين يصدقونا. كفاية ان انا جاي متأخر عليهم عشان يصدقونيش تاني بعدين. خلصنا من حكاية ليه بيسموه ابن الله. وبيسموها الله. نيجي بقى لمشكلة تانية بيرددوها الناس البسطة يقول له طب المسيح لما كان في بطن العذراء مين اللي كان بيدير العالم كله؟ ولما كان في القبر مدفون ومقفول عليه الحجر مين اللي كان بيدير العالم؟ برضه عايزه تبسيط شويه. طبعا الاجابه اللاهوتيه ان هو موجود في بطن العذراء محصور في احشائها ومحدد انسانيا من الناحيه الانسانيه، لكن من الناحيه الالهيه فهو يملا لاهوته بوجود كله. طب نبسطها للانسان البسيط ازاي ان الناس ممكن بيشككوه في الايمان المسيحي او هو نفسه بيديله شكوك من نفسه؟ نقول له دلوقتي مثلا لو في محطة إرسال بتعمل إرسال إذاعي أو تلفزيوني أو أي حاجة، كل الناس دلوقتي ببساطة عارفين إيه هو الراديو وإيه هو التلفزيون، مش معناها نشجعهم يشوفوا التلفزيون، لأ بس بنشرح يعني. بترسل المحطة دي من القاهرة وتبعت لغاية أسوان وفي اسكندرية وفي كل مكان في مصر. كل واحد بيستقبل الإرسال ده عنده في بيته. لكن هل معنى كده انه حصر كل موجات الارسال حطها في الجهاز بتاعه، ولا الاستقبال ده ما يمنعش انه الارسال يبقى موجود في كل مكان اخر؟ ممكن يكون في ارسال قوي جدا عن طريق الاقمار الصناعيه يملا مساحه الكره الارضيه كلها زي ما بيجيع مباراه كاس العالم مثلا على الهواء وكل العالم يتفرج عليها في نفس الوقت عن طريق الاقمار الصناعيه. يبقى مش معنى كده انك عندك الارسال في بيتك يبقى معناها ان انت لميته كله وحطيته في الجهاز بتاعك، زي مثلا البلد اللي بيقول قدم فيه ويتلفف منديل. يبقى اذا اللاهوت لا يحارب، لكن ممكن يظهر في مكان ما بحسب قصد الله، وده لا يمنع انه موجود في كل مكان. الله موجود في كل مكان. لو الله ظهر في الجسد يعني اللاهوت اللي موجود في كل مكان اتحد بالجسد ده بالذات. يعني افرض ان ده جسد يسوع اللي خده من العذراء، في لحظة ما خد الجسد ده في نفس اللحظة اتحد بيه، فبقى الجسد ده بالذات دون عن كل اجساد البشر هو ده الوحيد اللي متحد باللاهوت، وهو ده الوحيد اللي نقول عنه ان هو ده الله الظاهر في الجسد. لكن على بعد 5 سم من جسد يسوع لاهوت المسيح موجود برضه، وعلى بعد مترين موجود، وعلى بعد 1,000,000 كيلو برضه موجود، لكن متحد اتحاد تام بهذا الجسد. التشبيهات اللي بتتقال في تشبيهات ثانيه غير دي، يعني زي مثلا لما الشمس تكون حرارتها تملا الكون، وبعدين واحد يحط حاجه في الشمس تسخن، فمعناها ان الحراره بتاعه الشمس دخلت في الحاجه دي واتحدت بيها، لكن مش معناها انها الشمس كلها اتحدت بهذا الشيء. يعني لو القلم ده حطيته في الشمس تسخن، مش معناها ان كل الشمس انحصرت داخله. طب امال ليه الكتاب بيقول كنتم مثل البسطاء؟ ليه الكتاب بيقول الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا عن المسيح؟ حد يعرف يجاوب السؤال ده؟ الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، اذا كان مش كل اللاهوت انحسر داخل الجسد، لان اللاهوت لا يحاد، فازاي بيقول الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت؟ اتفضل قول. بس انا عايز اجابه السؤال ده الاول. برافو، دي اجابه كويسه جدا. الضغط العالي 500,000 فولت، التيار اللي ماشي في الضغط العالي جاي يكون 1000 ميجا وات، يعني 1,000,000 كيلو وات. لو انا لمست السلك ده اللي هيخش فيا انا ممكن يبقى من المليون كيلو وات دول، ممكن يبقى كيلو واحد من المليون، لكن فرق الضغط 500,000 كله. انا مش هكمل بقى لان في ناس هتزعل، بقول بلاش انا اقول اي حد، يعني كل اللي لمس كل فرق الجهد اللي موجود في السن هيصعب هذا الشخص. واضح؟ يعني كل القدره فرق الجهد اللي موجود هيعدي فيه وهيصعقه فورا، مع انه ما خدش كل كميه الكهرباء اللي موجوده في الطيارة. فالأخت عايزة تقول من التشبيه ده إن كل إمكانيات القدرات الإلهية كانت موجودة متحدة بالجسد، ها؟ من غير ما اللاهوت كله ينحصر داخل هذا الجسد، لأن اللاهوت لا يحدد، مش ممكن يتحدد كله، لكن كل مجده كل قدراته كل إمكانياته كل ملء اللاهوت موجودة متحد بالمسيح اتحاد حقيقي أقنومي فائق للطبيعة. كنت تحب تقول أي تشريح آخر أو شرح آخر؟ كنت هتقولها من غير موضوع الكهرباء. كويس، برافو عليك. فأنا هيقول إنه بما إن فيه كل قدرات الله وكل صفاته متحدة لهذا الجسد، ها؟ يبقى مفيش عندنا مشكلة. كان يقول كل ملء اللاهوت بالسببين. طبعا لازم نلاحظ ان الاتحاد ده بغير امتزاج وبغير اختلاط وبغير تغيير. يبقى هنا لازم نشترط في الاتحاد الآتي: اذا كان الجسد محدود واللاهوت غير محدود، يبقى لما الاتحاد يتم يظل الجسد محدود ويظل اللاهوت غير محدود، والا يا حاج يبقى حصل تغيير. احنا بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. حطيت حته حديده في وسط فرن حجمه قد مدينه القاهره دي، فرن ضخم جدا، فالحديده اتحدت بنار الفرن خدت درجه حرارته، ماشي؟ لكن مش معناها ان الفرن ده كله بقى على قد حته الحديده دي بس، ها؟ اتحد النار بالحديد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وفضلت النار في حجمها الرهيب جدا، وفضلت الحديده في حجمها الايه؟ ها؟ المحدود، لكن اتحدوا ببعض بغير انفصال، ماشي؟ وتبقى الحديده هنا خدت نفس درجه حراره الايه؟ الفرن. فمين يلمس الفرن تشبين القناطر زي اللي يلمسه في حته الحديده زي اللي يلمسه في حلوان، ها؟ انا بقول فرن كبير قوي، واضح؟ فلو حطيت ايدك في الفرن تتلسع زي لما تلمس الحديده بالظبط، لانها خدت ايه؟ درجة حرارة الفرن. لكن في حتة بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، بمعنى ان الجسد ما تحولش الى لاهوت ولا اللاهوت تحول الى جسد. نرجو حفظ دي في الذهن، ها؟ براعتها يعني. يبقى خلصنا مشكلة حكاية البوفطة لما بيسألوا ازاي المسيح يبقى بطن العذراء ومين اللي يدير الكون، وازاي ان هو كان في الارض ومين اللي بيدير الكون. طبعا في سؤال لازم لسه انا ما جاوبتش عليه دلوقتي، وهو ازاي ان الله يبقى واحد وثلاثة في نفس الوقت. لا، هو مش واحد وثلاثة في نفس الوقت على فكرة، التعبير ده غلط. الله واحد
من حيث الجوهر ومش ثلاثة،
خلي بالك،
وثلاثة من حيث الأقانيم ومش واحد. في فرق ان انا اقول واحد وثلاثة في نفس الوقت، ده تعبير غلط. الله ليس واحد وثلاثة في نفس الوقت. لان لما اقول ان واحد وثلاثة في نفس الوقت يبقى معناها انه احيانا ممكن او في نفس الوقت هو اله واحد وفي نفس الوقت هو ثلاثة اله، لكن هو اله واحد من حيث الجوهر وهو ثلاث اقانيم من حيث الاقانيم. فلما نقول واحد وثلاثة ما نقولهاش كده، نقول واحد في الجوهر مثلث الاقانيم. عشان كده بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد. ها؟ طب لما في القداس بنقول واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، نقصد ايه؟ لا لا، نقصد ايه لما نقول واحد من الاب القدوس، واحد من الابن القدوس، واحد من الروح القدس؟ لا اتفضل. لا اللي عايز يجاوب يقول، اللي ما يسالش يقول، مش يسال اتفضل. لا متاسف دي هرقق، بس انا بتهمك بالهرقق. لا بس انا عارف ان مجرد هشرحها لك هتقتنع بالصح. يعني واحد هو الله الاب، هو نفسه الله الابن، الله الاب ليس هو الله الابن. انت قلت هو نفسه، دي هرقق السبيليوس صح مظبوط، اقتنع الراجل خلاص اتفضل. لا دي شفارة، دي تنتهي يعني. بس سيدنا ما قصدش على الكلام نفسه، لا على الطريقة، الشفارة في الطريقة يعني. بس سيدنا الكلام طبعا كلام مقدس.
هي مثلا انا يعني ابن لابويا ويعني اب لابني، فانا واحد بس ليا ثلاث طقات عملي كاب.
لا دي هرطقة سبيليوس، دي هرطقة سبيليوس. قال ان الله اقنوم واحد بثلاث صفات وثلاث اكاني، اعلان للاهوت الاقانيم. لا انا مش عايز شعارات، قول لي كده كلام بسيط يعني، وانا اتاني بطريقه مبسطه. ها
اقنوم الاب هو الله، اقنوم الابن هو الله، اقنوم الروح القدس هو الله، كلام بس
يعني.
طب حاجه ثانيه سيدنا معلش.
ايوه
هنقول زي مثلا الميه هي ميه والثلج هو ميه والبخار هو ميه، بس كل حاجه ليها علامه.
يا حبيبي انا مش بشرح وحدانيه
الجوهر واحد
بس، انا مش بسال عن شرح الثالوث، هنجمها خالص جايين حالا. انا بسال النص اللي في القداس ده معناه ايه بس، مش بسال ازاي نشرح عقيده الثالوث، هنشرحها زي ما شرحنا اللي فات والعناء ايه ماشي ولا ما كانش ماشي. طيب هنشرح عقيدة الثالوث دلوقتي، بس انا بسأل معنى العبارة دي في القدام. اتفضل. لا ده لازم تيجي جاي النهارده. طب استنى ما نعلق على كلامها بس وبعدين نشوف. انا بتكلم مش على شرح الثالوث دلوقتي، انا بتكلم على عباره بردت في القداس، عايز اعرف معناها بس، وبعدين نشرح الثالوث براحتنا. نقول يا بسم الله والابن والروح القدس اله واحد ماشي، بنقولها في القداس في نبرانا ببيوتنا مكشير من ضمن اسواق ونوت نغوت يفز مرقوت نجير بنوت بيوت ببنت تراتور يفز مرقوت نجير في سنة بنيس نشير يفز بكريستوس بنشويس في المرات مش هبقى بنما أصوم بركاته. إذا بقول في الأول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أول ما ببتدي رسم الحمل، ف أنا مش مشكلتي دلوقتي بسأل عن شرح الثالوث وحدانية الجوهر، أنا بقول عايز أعرف معنى العبارة دي بس في القدام فأحد أجزاء شرح العقيدة من خلال الترجمة. واحد هو الآب القدوس، يعني ما فيش غير آب واحد بس في الوجود كله. تقول لي طب ما أنا آب، أقول لك لا أنت أب مش آب، ها؟ وما أنتش قدوس برضه، أنت ممكن تبقى قديس لكن ما فواحد من الآب القدوس مقصد واحد هو الآب، ما فيش آب تاني غيره، آب واحد زي ما بولس الرسول قال، ها؟ الذي منه وبه كل الأشياء ونحن له. ها؟ واحد هو الابن القدوس، يعني هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى ما فيش غير ابن وحيد في الوجود كله من نفس جوهر الآب. واحد هو الروح القدس، يعني ما فيش روح قدس عندك وروح قدس تاني عند الجيران وعند جيران الجيران، هو روح قدس واحد. يخبر الروح القدس ده في الوجود كله لا يتكرر. واضح؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. دي عبارة تختلف عن الاب والابن والروح القدس اله واحد. يبقى العبارة دي بتؤكد على ايه؟ على ان في ثلاث اقانيم. العبارة الاولانية بتؤكد على ان الاقانيم جوهرهم واحد. يبقى بقول ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، ده تعبير صح. يتفسر ازاي ثالوث في واحد؟ انا ما قلت الله واحد وثلاثة في نفس الوقت تبقى غلط، لكن اقول انه نحن نؤمن بثالوث في واحد وواحد في ثالوث. طب نفسرها، ثالوث يعني ثلاث اقانيم إلهية في جوهر واحد، وواحد في ثالوث يعني جوهر إلهي واحد في ثلاث أقانيم إلهية. ده كلام صح، ثالوث واحد واحد في ثالوث. هاجي بقى للأخ اللي كان بيتكلم على المية وهريحها دلوقتي، يعني هيبتدي يتبسط لأنه خد كلمة شديدة من شوية كنت بفرمل بيها فكرة غلط في الأول. قال لو عندي ينبوع مية، ينبوع احنا هنبتدي نشرح الثالوث بقى اليوم، ينبوع مية، والينبوع ده بيجري منه تيار زي ما هو كان بيقول او حد تاني قال وياه في الحكاية. الينبوع جوهره ايه؟ جوهره ايه؟ ما الجوهر اللي هي المادة بالنسبة للأمور المادية، والما هو الما هو بالنسبة للأمور الروحية أو المادية. بس بالنسبة للأمور المادية الجوهر هو المادة، يعني ما أقول لك جوهر الحاكم ده ايه من ثلاثته هتقول لي ده، يبقى الجوهر هو المعدن أو المادة. عندي ينبوع مية وطيار مية، جوهر الينبوع ايه؟ جاوبوني. ها؟ لا عايز كلكم تجاوبوا. مية. جوهر الطيار ايه؟ طيب هل مية الطيار غير مية الينبوع؟ مية واحدة. هل يوجد ينبوع بغير طيار؟ طيب هل يوجد طيار بغير ينبوع؟ ها؟ يعني لو في ينبوع قلت ينبوع اهو وبعدين ما لقيتلوش طيار يبقى ينبوع منين؟ طب ميته واحد فين؟ لبس الطاقيه لفه؟ ما لازم ما دام في ينبوع يبقى لازم يبقى في ايه؟ خديش عشان الناس يسال لو الينبوع مالوش طيار يبقى ينبوع جاف زي قلت يبقى ماهوش ينبوع. طيب في طيار من غير ينبوع؟ ليه؟ لانه جه منين؟ ها؟ طيب الينبوع والتيار ماء واحد جوهر واحد لكن واحد فيهم والد. ها؟ اصبر علي بس ثانية واحد. جوهر واحد ولكن الينبوع هنا يختص بصفة ان هو والد, والتيار يختص بصفة ان هو ايه مولود. يبقى واحد والد والتاني مولود, لكن هما مع بعض ماء واحد جوهر واحد, لا يوجد الواحد بدون الاخر. التشبيه ده استخدمه القديس اثناسيوس في اكسبوزيسيو فيداي اللي هو نص الايمان اللي شرح بيه ايمان مجمع النسل, موجوده في مجموعه المعيشين فاظر. دور على اكسبوزيسيو فيداي لاثناسيوس هتلاقي اي النص ده بالظبط كده. قال كما ان المنبوع ليس هو التيار والطيار ليس هو المنبوع, ولكن كلاهما ماء واحد ونفس الماء الواحد, هكذا الجوهر الالهي للاب هو نفسه وبغير انقسام الجوهر الالهي للابن, ولكن الاب ليس هو الابن والابن ليس هو الابن. عارفين لو الاب هو الابن يبقى الله مش موجود. ليه بقى؟ لان لو الينبوع هو التيار يبقى مفيش ميه, لان الينبوع والد والتيار مولود. فلو الينبوع هو التيار يبقى مفيش ميه. الاخ اللي كان واقف يقول لي انا والد ومولود, يعني انا اب وابن في نفس الوقت, ما هي دي هرطقه كابيليو اللي قال ان الاب هو الابن هو الروح القدس. الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس, لكن لما ابتدى يتكلم عن الميه ابتدى يخش في التيار الصح. نعم ما لسه ده بعدين, بس عايز اخد المعاني الاول. لا ده المثل هنا عشان يشرح علاقة الاب والابن بس, لكن خلي بالك انه مش تشبيه للثالوث, ولكن بس عشان يفهمنا ان الاب مش هو الابن والابن مش هو الاب, لكن مش ممكن نفصلهم عن بعض. تشبيه تاني لطيف جدا قاله برضه القديس اثناس والقديس غريغوريوس الناطق بالالهيات. قال العقل بيلد فكر, العقل والد والفكر مولود, لكن انا عايزكم تجاوبوني, هل يوجد عقل بغير فكر؟ هل يوجد فكر بغير عقل؟ طب العقل والد والفكر مولود, يبقى هنا بتبتدي تتضح فكرة الوحدانية, لان ما العقل والفكر مع بعض بيكونوا في النهاية كينونة واحدة لا يمكن ان تنقسم. وفي نفس الوقت يعني ممكن اقول كائن واحد كائن واحد, لكن في نفس الوقت في داخل الوحدانية دي في تمايز ان العقل والد والفكر ايه مولود. تقول لي طب هل الابن هو مجرد فكر يتولد من العقل الالهي؟ لا ده تشبيه, الابن هو ابن حقيقي بس بغير انفصال زي ولادة السيار من الينبوع. طبعا هو صورة العقل غير المنظور, بس النقطة دلوقتي ايه؟ ان اي اب وابنه هما اب حقيقي وابن حقيقي ماشي, واي عقل وفكره هو عقل وفكر مولود منه فبيمثلوا مع بعض كائن واحد. ونقدر نشبه الثالوث بأب وابنه، بس يفضل المثل في حاجة غلط، انهم منفصلين عن بعض، واحد سابق للثاني في الوجود، ووجود الاب مش متوقف على وجود الابن وهكذا. ممكن نشبه الثالوث بالعقل والفكر، بس في مشكلة ان الفكر هنا ما هواش اقنوم، ملوش شخصيته المتميزة، مقدرش يقول للعقل انا بحبك وانت بتحبني، زي ما المسيح قال للاب اني انك احببتني قبل انشاء العالم. يبقى لو جبنا ثلاث اشخاص قدامنا كده وقلنا دول زي الاب والابن والروح القدس، هيبقى في مشكلة، لان الثلاث اشخاص دول منفصلين في الوجود. ولو جبنا شخص واحد وقلنا ده يمثل الثالوث، زي العقل والفكر المولود منه مثلا، واي حاجة تالتة مش هحدد دلوقتي، وقول ان الثلاثة بيكونوا شخص واحد هو هذا الانسان، خلي بالك هيبقى رمز للثالوث، بس ناقصه حاجة، ان الفكر مش اقنوم، ولكن اللي واقف قدامي ده اقنوم واحد. يبقى لو اكتفيت بالمثل بتاع الانسان الواحد يبقى هقع في مشكلة الاقنوم الواحد، لو اكتفيت بالمثل بتاع الثلاث اشخاص هقع في مشكلة ثلاث آلهة منفصلين. طب الثالوث هو ايه؟ الثالوث بياخد من المثل ده حاجة ويسيب حاجة، وياخد من المثل ده حاجة ويسيب حاجة. فاهمين يعني ايه؟ ياخد من المثل بتاع الثلاث اشخاص ان كل واحد فيهم هو له شخصيته الحقيقية المتميزة، وانه ممكن يكلم الثاني وممكن يحبه ويتبادلوا العلاقة مع بعض، بس مشكلتهم انهم منفصلين عن بعض. وفي المثل بتاع العقل والفكر تمثل الوحدانية، لان في النهاية قدامي بني ادم واحد، بس هخش في مشكلة تابليوس اللي هي ابقى اؤمن بالاقنوم الواحد، وضيعت فكرة الاقانون. يعني ممكن في الحالة دي اقول ان انا مسيحي واؤمن بالله الواحد، لكن اجي اسأله طب ازاي تجسد الابن وصلب على الصليب واتكلم مع الاب وقال يا ابتاه، دون ان يصلب الاب او يتجسد، مش هيقدر يجاوبه، لان طالما بيؤمن بالشخص الواحد والاقنوم الواحد يضع هنا مسيحي وموحد بالله. بس واحد، فهنفضل في المشكلة دي لما نقول ان الاقانيم هي صفات، خلي بالك يا اخ هيطلع الميه، يبقى اذا الله ممكن يبقى عنده عشرات الاقانيم بقى، ما هو كل صفه اقنوم. الاقنوم هو كائن حقيقي وليس صفه، كائن بس غير مستقل في كينونته. تعال بقى اسمع القداس الاغريغوري، انت بالذات خلي بالك معايا، بتقول ايه يا ابونا في اول القداس الاغريغوري في صلاه الصلح؟ ايها ايه؟ وبعدين بتقول له اتيت الى الذبح مثل حمل. مين اللي بتقول له في القداس الاغريغوري ايها الكائن الذي كان؟ من اب؟ معقوله؟ ده انت بتقول له ايها الكائن الذي كان والدائم من الابد الازلي والمساوي والجليل مع الاب. يبقى بتقول للاب ازاي؟ بتقول للاب. اي كاهن يعلم جيدا ان القداس الاغريغوري موجه الى الاب، بتقول ايها الكائن الذي كان، الاخ اللي كان بيسال دلوقتي، الابن كائن بس كائن بكينونه غير مستقله عن الاب. المشكلة بتاعتنا ان احنا نفتكر ان اي كائن يبقى لازم يكون كائنته مستقلة. فاهمين الفكرة؟ هو ليس صفة ولكنه كائن، ولكن كائنته غير مستقلة. هو ليس صفة ولكنه كائن، ولكن كائنونة غير مستقلة غير منقسمة. هو ليس مجرد صفة ولكنه كائن، ولكن ليس بكينونة منقسمة أو مستقلة. نيجي تاني للمثل بتاع الينبوع والطيار بقى، نقول إن كينونة الينبوع وكينونة الطيار هي كينونة واحدة اللي هو الجوهر، مية واحدة، بس واحد والد والتاني ايه؟ مولود. ينفعش يبقى الوالد هو المولود، وإلا يبقى الاثنين ضاعوا. لو الوالد بقى هو المولود يبقى هما الاثنين ضاعوا. افرض بقى انك عندك ربنا انعم عليك بحته الذهب تبقى لطيفه، قطعة من الذهب عملتها مثلث كده من الذهب، ها؟ الرأس اللي فوق من المثلث ده معدنها ايه؟ ذهب. طب الرأس اللي الناحية دي معدنها ايه؟ الرأس اللي الناحية دي معدنها ايه؟ يبقى لو سميت رأس ده ألف وده ب وده ج، يبقى ألف هو ايه؟ لا، ألف هو ب تبقى مصيبة. لو ألف بقى هو ب يبقى مفيش مثلث. ألف هو ايه؟ ده، وب هو ايه؟ وج هو ايه؟ طيب لو كمثال حطينا ألف فوق هو الاب، وب هو الابن، وج هو روح القدس، وكلمة ذهب شلناها وحطينا يهوى أو الله في النص. فلو قلت ألف هو ذهب هقول بدلها ايه؟ الاب هو ايه؟ هو ذهب برضو، هو يهوى، والابن هو ايه؟ وروح القدس هو ايه؟ هو يهوى. طب انا عندي كام يهوى؟ واحد. لكن عندي كام رأس في المثلث؟ ثلاث رؤوس. طب هل الرأس ألف هو الرأس ب؟ طب لو ألف بقى هو ب يبقى الذهب قد ايه؟ واحد يجاوب ويقول لي ليه؟ يقف كده ويجاوب. لو ألف هو ب وجيم زي ما هي يبقى خط الذهب يبقى كميته قد ايه؟ الخط ده مجرد فرد، يعني مساحته سمكه صفر، يبقى الذهب يبقى ايه؟ طب لو ألف بقى هو ب بقى هو ج يبقى الذهب بقى ايه؟ وزنه ايه؟ يبقى وزنه كام؟ ها؟ ها؟ وزنه ايه؟ يعني ايه؟ وزنه يساوي كام؟ ما تفلسفهاش قوي، قولها بالبلدي. طيب دلوقتي لكي يوجد الذهب لابد ان يوجد الرأس ألف والرأس ب والرأس ج. لو رأس من الثلاثة ثلاثة يتلاشى الذهب، ويبقى هنا ألف وب بقوا حاجات خيالية لأن ما عدناهمش وجود حقيقي، بقوا معنى وليس وجود. مادام الذهب ثلاثة يبقى ألف ده أي حاجة في الهوا كده ملهاش وجود، ها؟ يعني انا بعمل خط في الهوا كده اقول الف ب، طب فين هو؟ انا عملت اهو الف ب، شلت ايدي، فين هو الف وفين هو ب؟ مفيش، ده خط مهم. امتى الخط ده يبقى له وجود؟ لما اجيب عرق خشب له سمك. ها؟ فهمت ازاي؟ ويبقى له سمك يبقى ألف ده جيم دال على طول، بدل له سمك بابا مش بسيط. يبتدي يبقى له وجود امتى؟ لما يبقى في على الأقل، على الأقل ثلاث نقط يا حبيبي. ماشي؟ ايه بقى اللي هنطلع منه في الحكاية دي؟ طبعا البسطة مش هتشرح لهم بالمثلثات، ده انا مش هشرح لك انت دلوقتي. الاول انت تفهم لو كنت الحكاية دي محتاجة شرح، لو واضحة عندك يبقى مفيش مشكلة. وبعد ما تفهم اشرح للبسيط، تقولها له ازاي؟ ها؟ تقول له ايوه اتفضل. جوهر، جوهر بس كل اقلوم بيحمل الجوهر كله، يعني كل الذهب هو في ألف، كل الذهب هو في ب، كل الذهب هو في ج، فالجوهر كله هو للاب، والجوهر كله هو للابن، والجوهر كله هو للروح القدس. الاقانيم الاب في الابن في الروح القدس، لا متميزين اقنوميا وواحد في الجوهر، لا يمكن فصلهم في الجوهر ولا يمكن مزجهم في اقانيم. لو الف بقى هو به يتلاشى الجوهر، عشان كده بقول واحد في سلوك، يعني الجوهر شايلينه ثلاث اقانيم، لو اقنوم اختفى اختفى الجوهر كله. لا الانسان ده مثل ناقص يمثل اقنوم واحد فقط. فدي مشكلته. ده بيقرب لك، لما اخد مثل العقل والفكر من الانسان يقرب لك معنى الوحدانية، لكن ما يثبتش التثليث. واخد بالك؟ عشان كده لازم افهم ان الابن ابن حقيقي مولود من الاب قبل كل الظهور. طب بس الاسئله هتشتت الموضوع، اصبروا شويه لما نخلص. اذا كان حاجه مش واضحه كله تقولوا، معلش الافكار تاهت في ذهني، انا نفسي اتلخبطت دلوقتي. البسيط ما ينفعش معاه المثلث، المثلث ينفع لطالب. ايوه حاضر. البسيط ينفع لطالب في اعدادي، المثلث قوي في ثانوي في جامعه، لكن انسان غير مثقف قبل الاعداديه او قبل اعدادي مش هتقدر تخشله في موضوع المثلثات دي. هتشرحها له ازاي؟ شرح بسيط جدا. لو نار ما بتولدش حراره تبقى ايه؟ تبقاش نار. يبقى عشان النار تبقى نار لازم ايه؟ لازم تولد. فعشان كده ساعات واحد يقول لي ممكن الله يولد؟ اقول له بس خلي بالك ما هيش ولادة جسدانية، ودي نقطة مهمة لازم نوضحها، الفرق بين الولادة الجسدانية والولادة الايه؟ الروحية. في ميلاد جسداني وفي ميلاد روحاني. ولادة الابن من الاب ولادة روحانية. الاب روح، ها؟ والابن روح، والروح القدس روح، لان الله هو روح. الرب هو الروح، كتاب بيقول كده. وحيث روح الرب فهناك حرية. وقال الذين يسجدون للاب بالروح والحق، لان الله هو روح. ماشي؟ يبقى ولادة الابن من الاب ولادة ايه؟ روحية. نبتدي بقى للشخص البسيط. نقول له ايه؟ نقول له لو النار ما ولدتش حرارة تبقى ايه؟ يقول لي تبقى زي قلتها. هي دي لما قلت لك لو به ضاع يبقى راح الدهب. هي نفسها. ولا مش هي؟ لو انا في المثلث ضيعت الحرف به، الرأس به، يبقى الدهب اختفى. انا لو جيت لغيت الحراره من النار يبقى النار فقدت طبيعتها، يبقى الجوهر ايه؟ راح. يبقى ممكن البسيط تجيله عن الطريقة دي، تقول له لو النار ما ودتش حرارة تبقى فقدت قيمتها وضاعت النار، زي ولد شقي يجيب تبشيرة برتقالي يروح راسم النار على الحيطة، مرسومة، لكن تيجي حضرتك كده تقرب منها ايدك تلاقيها ما بتطلعش حرارة، تطفي كل الانوار اللي في الأوضة وتمسك كتاب عشان تقرأ تلاقيها ما بتنورش، تقول انا الواد الشقي ده ضحك عليا ورسم لي نار على الحيطة عشان افتكرها نار، لا دي مش نار. واحد تاني يكون اشقى منه يروح جايب لك منظر لمبة على هيئة لهب بيعمل كده، مش بتشوفوها دي؟ اللمبة اللي عاملينها زي هنا تكون شمعة، وعمالة ترقص ترقص ترقص، فواحد ايه يجي ينفق كده ينفق فيها ما تطفيش، يقول اما الواد ضحك عليا ذكرتها شمعة، طلعت انها ايه؟ طلعت انها لمبة. تبقى ليها شكل اللهب وليها نور اللهب لكن ما فيهاش ايه؟ حرارة اللهب. اقول لا مش نار، مش نار، تبقى حاجة تاني. يبقى عشان النار تبقى نار لازم تولد حرارة وتشاع نور، او تولد نور وتشاع ايه؟ حرارة. في نار ما بتولدش؟ جاوبوني. طب هكذا لا يمكن ان الله لا يلد. مش واحد يقول لي ممكن الله يلد، اقول له هو ممكن الله لا يلد؟ تبقى كارثة. الله لا يلد ليه بقى؟ لان كل الكائنات اللي في الوجود من علامات الحياة فيها انها تلد وان هي تبصق، لكن اي كائن لا يلد ولا يبصق يبقى جماد. تقول لك ان اليورانيوم المشاع بيشاع بيبصق لكن ما بيولدش، اقول لك بيبصق ما بيولدش، يبقى برضه ناقص حاجة مهمة، يبقى برضه يعتبر كائن جماد ناقص حاجة. الكمبيوتر بيعقل لكن مش حي، يبقى ناقصه حاجة مهمة، وهكذا. عشان كده انا عايز اقول لكم انه اللي بيقول ان الاب ما بيولدش ده يبقى اقلال من شأن الاب، ولو واحد قال ان الاب ولد الابن زي اريوس ما قال بالارادة يعني خلعه، نقول له طب قبل ما يولده ما كانش الاب اب؟ يعني استحدث عليه ان هو بقى اب؟ الله اب منذ الازل، ولا يوجد اب بغير ابن، ولا يوجد ابن ايه بغير اب. يبقى لما نبتدي نشرح السلوك نقول الاب، نقول ان الله الاب والابن والروح القدس لاهوت واحد، جوهر واحد، اله واحد، مثلث الاقانيم. طب الانسان البسيط هيجي يقول لك طب انا مالي انا بالشغلانه دي؟ لما تدي له مثلا النار قل له انت لما بتيجي تستعمل النار انت بتمسك في خناقها وتقول لها انت ليه كده يا نار، ولا تقبلها بطبيعتها ان هي لهب ونور وحراره؟ هكذا الله اعلن نفسه بينا ان هو اب وابن وروح قدس، ولازم انت تتقبل الطبيعه الالهيه ان فيها تثليث في الاقانيم. لكن يمكن دي ما تقنعوش قوي، فيحتاج لحته شرح صغيره كمان وتبقى خلصت المساله. واحد خلي بالك دي اهم نقطه بقى في الموضوع، تقول له قبل ما ربنا يخلق البشر والملائكه انت تؤمن ان الله محبه؟ يقول لك طبعا، يعني معقول البشر مطالبين بالحب وهو نفسه ما يكونش محب، يقول له تؤمن ان طبيعة الله لازم تكون احد صفاتها الازلية الحب قبل ما يخلق البشر والملائكة، انه لازم يكون طبيعة الله فيها الحب، يقول لك اه دي ما فيهاش مشكلة. قل له طيب عشان الله يحب قبل ما يخلق البشر والملائكة يحب مين؟ اذا حب نفسه يبقى انان، وعشان يحب لازم يحب ويتبادل العلاقة مع آخر، بس الآخر ده ما يصحش يكون إله تاني مستقل عنه، لأن ما ينفعش يبقى فيه أكتر من إله في الوجود. يبقى هنا تبتدي فكرة إن له ابن، بس هذا الابن هو واحد معاه وغير منقسم، زي ما العقل والفكر ما بينقسموش من بعض. يبقى هنمشي دلوقتي على محورين حساسين جدا في شرح قضية التكليف، محور الحب الأزلي ومحور العقل والكلمة، باعتبار الابن هو الكلمة. وده لما صحنا بقول قديس أثناسيوس قال انت قدامك لقبين للابن مهمين وتقدر تستغنى عن واحد منهم، المسيح لقب الابن ولقب الكلمة. لقب الابن يؤكد أقنوميته انه محبوب الآب، ولقب الكلمة يؤكد وحدته مع الآب في الجوهر، لان لا يوجد عقل بغير كلمة. لكن لانك تفكر انه كلام زي الكلام العادي، ما هو ممكن اي واحد فينا ما عنده كلمة، لكن الكلمة ده مش ابن، هو انت ابنك كلماتك ده ابن ليك، فكرك ابن ليك، تقدر تقول بعت جواب لفلان وتيجي تقابل واحد تقول له انا بعت ابني لفلان، تقدرش. لكن لما الله ارسل ابنه قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يبقى اذا هو مش مجرد كلمه ولكنه ابن حقيقي. اوعى تشوفك دي يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ارسل ابنه الى العالم. انت ما تقدرش تقول ان الكلام المجرد هو ابن، يبقى لازم تمشي على المحورين. لما تتكلم على التوحيد تجيب العقل والفكر، ولما تتكلم على التثليث تتكلم عن اب وابن محبوب للاب، لازم يبقى الكائن في حضنه الابوي. انت ابني انا اليوم ولدت، بيقولها منذ الأزل ويفضل يقولها على طول. نرجع للتبسيط بقى، أنا شرحت كده السلفية. التبسيط منتهى البساطة بنقول إن الله مش ممكن يكون محب منذ الأزل إلا إذا كان ابنه الحبيب كائن في حضنه منذ الأزل، ولا يحب مين؟ يقولك طب يبقى فيه إلهين؟ قل له لا، لان ده اسم كلمة الله، والكلمة يعني معناها زي الفكر اللي بيتولد من العقل. في عقل من غير فكر؟ طب حاول توقف تفكيرك كده، هتعمل ايه عشان توقف تفكيرك؟ هتفكر توقفه ازاي؟ يبقى اذا لا يمكن العقل يكون سابق للفكر في الوجود. الفكر من العقل من غير فكر ما يبقاش ايه؟ مش عارف. يبقى اذا هتقول له كما ان اي عقل بيولد فكر هكذا لابد ان يولد الابن من الاب، لكن العقل والفكر واحد. ماشي؟ وبعدين تيجي على التثليث تقول لابد ان يوجد الحب بين الاب والابن، فهو ابن حقيقي ولكن غير منفصل، زي ما الكلمه لا تنفصل من العقل او زي ما الكلمه لا ينفصل من العقل. واضح الكلام ده؟ نعم؟ طيب. ما الحب بين واحد والتاني حب ناقص، لأنه منحصر في شخص واحد لا يخرج خارج إطار هذا الحب. فالحب الكامل هو بين ثلاثة. يعني اللي متخصص في محبة واحدة معينة ويكره كل الدنيا علشانها أو يرفض يحب حد غيرها تبقى مصيبة. اللي يحب ابنه بس وما يحبش حد تاني تبقى مصيبة. اللي يحب نفسه ده وحش خالص. اللي يحب ابنه بس يبقى وحش اقل. لكن اللي يقدر يخرج خارج الانحصار في محبة ابن وحيد هو ده اللي يقدر يمارس الحب الكامل. عشان كده الحب في نقطة من تحت صفر، الحب في مستقيم من تحت صفر، الحب في مثلث له مساحة. إذا كان المثلث ده أضلعه طولها ما لا نهاية تبقى مساحته إيه؟ ما لا نهاية. حب لا نهاية. الحب للأنا، الحب للأنا قمة صفر. الحب للآخر الوحيد أفضل من الأنا لأن ما هياش أنانية، لكن هو حب رافض لأي حب آخر. إكسكلوسيف لاف يسموه، يعني يبقى منحصر. حب يوني دايركشنال، اتجاه واحد بس منحصر. الحب اللي يقدر يتجه إلى الابن الوحيد وإلى آخر أيضا هو ده الحب اللي له مساحة. فإذا كان كميته ما لا نهاية تبقى مساحته ما لا نهاية، ويستطيع أن يشمل الخليقة أيضا إذا وجد. هذا الابن الوحيد ده من حيث إنسانيته طبعا، لأنه ما المسيح لم يمت بحسب اليهود. القضية بقى اللي بتتسألوا فيها كتير برضو، انا قررت اخلص. القضية اللي بتتسألوا فيها كتير، ازاي روح المسيح فارقت جسده على الصليب دون ان يفترق لاهوته عن ناسوته؟ ده سؤال بنواجهه كتير. بص معايا كده، هذه حته مشاه هملها تحط في زيت، اتشرب النشاف من الزيت، خلي مخك معايا كده، والنشافة جوه الحوض قطعتها كده. هل انفصل الزيت عن النشافة الناحية دي او الناحية دي؟ يعني الروح والجسد افترقوا من بعض، لكن اللاهوت مال الوجود كله ومتحد بالروح والجسد. فلما الروح والجسد بتوع المسيح انفصلوا، لاهوته لا انفصل عن روحه ولا انفصل عن جسد. اقولها تاني، عندي حتة مشافة واحدة. نعم؟ لا ده انا قطعتها عند اخر الكلام دي فاضي. يعني عندي حتة نشافة حطيتها فوق في زيت تغمرها وتشربت بالزيت، الناحية دي فيها كتابة والناحية دي ما فيهاش كتابة، يعني ممكن اقول دي الروح ودي الجسد. فقطعت جوه الزيت الورقة دي، بقى دي الروح اللي فيها الكتابة وده الجسد اللي ايه مفيش الكتاب. على اعتبار ان الشخصية شخصية الانسان ملتصقة بروحه، فلما جسده بيموت الشخص بيفضل في الروح او هو الروح. يعني الروح الشخص بيفضل فيها، يعني ولاش اقول الشخص هو الروح، لكن اقول ان الجوهر الأسمى في الإنسان هو روحه، وشخصه حامل لهذه الروح وبتتحد بالجسد، فيبقى شخصه مالك للروح والجسد. انفصلوا من بعض جوه الزيت، هل الزيت انفصل من الحتة دي؟ هل الزيت انفصل من الحتة دي؟ يبقى فضل الزيت متحد بالاثنين. انفصلت روحه عن جسده في الأرض، استنى بس، لكن لاهوته لم ينفصل لا عن روحه ولا عن جسده. مش بنقول دي في الاسم يا الظهر، ها؟ ولكن روحه لاهوته لم ينفصل لا عن روحه ولا عن جسده، واحد هو عما نقول الهنا، وغير منقسم من بعد الاتحاد، وغير منفصل الى طبيعتين. الجسد يتقطع حتى لو هو ما حصلش، بس حتى لو قطعه المسيح 70 حتة وروحه انفصلت عن جسده، يعني بقى 71 حاجة، الروح والجسد 70، لكن اللاهوت متحد بالواحد 71 دول، برضو ما عنديش مشكلة، لان الناسوت قابل للموت، قابل للألم، قابل للتقسيم. جسد الذي يقسم عنه، الناسوت قابل للتقسيم، لكن اللاهوت لا ينقسم ولا يتجزأ. مفهومة؟ ما بينفصلش عن الناسوت، حتى لو الناسوت بقى 70 حتة اللاهوت هيفضل متحد بالايه؟ ب70 حتة، عنديش مشكلة. وفي المناولة كده بنقسم الجسد، بس برضو عشان لأن حد يفهم غلط، جسد المسيح حزم منه لم يكسر، الجسد اللي على الصليب يعني، هو نفسه اللي في الصينية، بس لما بنقسمه كل حتة منه هي جسد كله. تقول لي ازاي؟ اقول لك اهو بقدرة قادر على لا، دي سر، سر الهي. ايوه اتفضل. واحدة بتقدم لنا تشبيه ظريف، بتقول لو دشينا مراية حتة وبصينا فيها هنلاقي في كل حتة من المراية صورة وشنا، في كل الحتة، مش في كل حتة حتة من الوش، ها؟ بس بشرط تقفي لبعيد شوية، لو قربت قوي ممكن حتة تبان في كل حتة. انا ما فهمتش المثل. لا، ما انا ما فهمتش ومش عايز افهم. هو المثل اللي قلناه على الحته دي اللي انت عايز توصلها، اللي هو انه السلك الكهرباء الضغط العالي، كل نقطه فيها نفس الضغط العالي هو، لكن مثلا الأسر بتقوله يعني مش هيوصل، لأن اللي قدامك يفهمك انت عايز تقول ايه. انا قلتها لما قلت لو حطيت الألم ده في الشمس وسخن، مش معناها ان كل الشمس دخلت جواه، فبرضو اللاهوت اتحد بالناسوت، لكن ما لمناش اللاهوت بيقول له جوه الناسوت، بس احنا مش بنتكلم عن النقطه دي دلوقتي. فبتكلم لما انفصلت الروح المسيح من جسده، هل اللاهوت انفصل عن روحه او عن جسده؟ ما انفصلش. ايوه حاضر. فاضل بقى انه ازاي جسد المسيح مات ولاهوته ما ماتش، يعني مات المسيح بحسب الجسد ولكنه لم يمت بحسب لاهوته. طبعا احنا شرحناها ان الروح انفصلت من الجسد، لكن فضل اللاهوت متحد بالجسد وخلاص، هو ده الموت، ان روحه سابت جسده بس، مفيش غير كده. لكن انا عايز اقرب لكم المعنى اكتر. واحد يقول انتوا بتقولوا ان الله مات على الصليب، كيف تقول ان الله مات؟ دي مش ممكن تعتبر تجديف على الله؟ ازاي تقول ابن الله مات او الله مات على الصليب؟ الله الكلمة، ازاي تنسب اليه الموت؟ هل الله يموت؟ مات لانه تجسد. تعالوا ندي مثل بسيط جدا، انا بتكلم دايما اقول الحاجة وبعدين اجيب لها مثل بسيط. لما اقول ان سيدهم بشاي مات، لما استشهد هل روحه ماتت؟ لم تموت روح؟ طب فين سيدهم بالشاي؟ طب فردوس ماري جرد فين ماري جرد؟ فاهم غضب فردوس. طيب اقول ماري جرد اسمعك اقصد ايه بقى؟ اقصد المادة حسب الجسد. وفي آية في الكتاب المقدس تثبت هذا، بتقول لا تخافوا من الذين يقتلون البشر اما الروح فليس لهم سلطان ان يقتلوها. يبقى اذا ممكن اقول ان ماري جرجس مات او ابراهيم مات، واقول ليس الرب اله اموات بل اله احياء، لان روح ابراهيم موجوده لم تموت. زي ما قال المسيح، في اي حد يختلف عن النقطه دي؟ ان انا لما بقول فلان مات اقصد مات بالجسد وروحه ما ماتتش. طب اذا كان الانسان العادي الغلبان ممكن يموت بالجسد ولا تموت روحه، يبقى ما بالك كلمه الله المتجسد اللي يجرى يعني لو مات بحسب الجسد ولم تموت لا روحه الانسانيه ولا لاهوته؟ دي مشكله. انا بتكلم على التفصيل، الرجل العادي البسيط. يقول له انت لما بتقول ان ابوك مات روحه موجودة حية؟ يقول لك اه. يقول له يبقى اذا مات بالجسد ما ماتش بالروح. دي مشكلة في ايه؟ لكن انت بتقول ان ابويا ما ماتش، مش بتنسب اليه الموت، بس انت فاهم انه مات بحسب ايه؟ بحسب الجسد. وتقول الله مات على الصليب. مات يعني ايه؟ بنقول يا من ذاق الموت بايه؟ الجسد. بس مين اللي مات؟ لما اقول واحد ضرب سمير، مع الاعتذار لاي سمير يكون حاضر دلوقتي، ما تخدهاش على روحك يعني. في كذا سمير، في مثال سمير فهمي كمان اللي ادى دور ماري مرقص في فيلم غامض. واحد يقول ايه؟ واحد ضرب سمير. طب اقول له فسرني، اقول له ضرب جسد سمير. ضرب جسد سمير. اقول له ما الذي ضرب؟ ما يقول لي جسد سمير. اقول له من الذي ضرب؟ يجاوب يقول ايه؟ سمير. طيب نعمل واحده زيها بالظبط. اقولها ثاني. سمير انضرب، اقول ضرب جسد سمير. ما الذي ضرب؟ جسد سمير. من الذي ضرب؟ سمير. كده؟ طب نمشي. ابن الله مات على الصليب بالجسد. يبقى ممكن نقول تألم جسد ابن الله. يبقى ما الذي تألم؟ ما جسد كلمة الله ابن الله. من الذي تألم؟ ابن الله. لما ابن الله ده هو الله الكلمة، يبقى لما اقول من الذي صلب؟ من؟ ابن الله الكلمة. او ممكن اقول اسم الله الكلمة. لما يكون اسم الله الكلمة اقول من الذي صلب؟ الاجابة ايه؟ الله الكلمة. طب ازاي اقول الله الكلمة صلب؟ لانه اتخذ طبيعة بشرية لكي يفدينا على الصليب. يبقى ما فيهاش مشكلة لما اقول ان هو صلب ابن الله او الله مات على الصليب. طبعا واحد يسمع كلمة الله مات يقول يا ساتر اعوذ بالله من هذا الكفر. ده ممكن واحد مسيحي يقول كده، مش شرط يكون غير مسيحي. يعني لما يقول الله مات على الصليب حاجة مشكلة يعني، قنبلة ضرب. لا، الله الكلمة المتجسد صلب على الصليب ومات بحسب الجسد، ونقول له يا من ذاق الموت بالجسد. تبقى المشكلة هنا؟ ايوه. ونقول الذي صلب عنا ارحمنا. بنأكد ان هو لا يموت وبنرجع تاني بنقول الذي صلب وبنقول الذي قام من الاموات. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من فين الاموات. يعني قدوس الله ده مات ولا ما ماتش؟ مش ضروري اقول بجد بس اكتر مش ضروري اقول. انا مش ملزم مش ملزم كل مرة اقول ان انا ابويا مات اقول انه مات بالجسد. مش ملزم هو انا لازم اشيل ورايا مذكرة تفسيرية قد كده لكل كلمة هقولها مش غلام تيدي يا ربي. انا مش ملزم ولازم ان واحد عايز يفهم اشرح له اقول بشفاعة والدة الاله. واحد مسيحي يقول لك انت بتقولوا على العذراء ام الله انا مش فاهم الكلام ده كلام صعب او تقول له الآن الذي ولد من الآب قبل كل الظهور اللي هو ابن الله هو نفسه اللي تجسد وولد منها فمش واحد تاني. فلأن هو هو يبقى هي والدة الإله. لكن هل الإله اللاهوت خده المسيح من العذراء خد لاهوته من العذراء؟ خده من الآب أزليا. آخر عبارة عايزكم تكتبوها بقى اللي بيكتبوا ابن الله الكلمة ربنا يسوع المسيح له ميلادان. الميلاد الأول منذ الأزل من الآب قبل كل الظهور بحسب ألوهيته. والميلاد الثاني الميلاد الأول من الآب قبل كل الظهور بحسب ألوهيته. والميلاد الثاني من العذراء مريم في ملء الزمان بحسب إنسانيته. فلأن الذي ولد من الآب قبل كل الظهور هو نفس الذي ولد من العذراء في ملء الزمان وليس آخر. لذلك دعيت العذراء والدة الإله. ولأن الذي ولد من الآب قبل كل الظهور هو نفسه الذي ولد من العذراء في ملء الزمان وليس آخر. لذلك دعيت العذراء والدة الإله. ولأن الذي ولد من الآب قبل كل الظهور هو نفسه الذي ولد من العذراء في ملء الزمان لذلك دعيت العذراء والدة الإله. هو نفسه وليس آخر الذي ولد من العذراء. وما ينسب إلى جسد أو إلى إنسانية ابن الله ينسب إلى شخص لأنه هو شخص واحد هو أمسا واليوم وإلى الأبد بأقنوم واحد نسجد له ونمجده. انظر رسالة العبرانيين 13:8 بيقول الآية النص كده يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يعني إيه؟ مفيش بأقلوم واحد نسبة له أنا من جده بس دي في القداس بنقولها في البخور الثاني هو ببعض. يبقى كده إحنا حاولنا على قد ما نقدر نشرح كل العقائد المسيحية وإيه؟ وتبسطها. انت كنت هتقولي ايه يا اختي؟ كنت هتقولي ايه؟ لا قالت ولا اتفهمت ولا اتشرحت ولا جت؟ نعم ايوه بس كنت عايزه تقولي ايه؟ طيب اقصد بالميه الجوهر او الوجود، واقصد بالتيار حاله الوجود. الميه هي الجوهر او الوجود، والتيار هي ميه في حاله سريان، في حاله ولاده. وما دام في حاله ولاده تبقى دي حاله الوجود. فالصفات الاقنونيه الثلاثه هي حالات للوجود الالهي. وليست الصفات الاقنونيه الثلاثه هي حالات للوجود الالهي متميزه، وليست اختلافا في جوهر الوجود نفسه، وليست اختلافا في جوهر الوجود نفسه. يعني في فرق ان اقول المية اختلفت وبقت زيت او زيبة، وفي فرق ان انا اقول ان حالة المية في حالة سريان او في حالة يعني انها في ينبوع او في طيار. خلاص انا خلصت كده والوقت خلص وقدامي اسئلة كتير مش هجاوب عليها طبعا. واسيد لابونا يحدد البرنامج دلوقتي.
الحقيقة كل مرة بنقعد مع سيدنا بالامانة امام الله بنتعلم جديد. الجديد اللي اتعلمناه النهاردة ازاي نشرح قضية التجسد الفداء والثالوث للاخرين
مع مجموعة من الاسئلة تكملة لمحاضرة تبسيط الإيمان مع أبينا الحبيب صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام سيدنا اللي احنا بنحبه وبنحب نقعد نسمع له ونتلمس عليه سيدنا الأنبر شو.
أيوة تفضل.
في قانون الإيمان بيقول مساوي الآب في الجوهر، وفي ناس يعني في كتب تانية بتقول واحد مع الآب في الجوهر. يعني مساوي الآب في الجوهر يعني يبقى حاجة قد حاجة. يعني لو فرضنا إن مثلا كيلو دهب وجرام دهب يعني دول ما يتساووش بعض في الجوهر واحد. تقامل الإيمان المتاول.
أنا سمعت بالنسبة المتاول الأفضل جوهر الجوهر واحد مع الأفضل الجوهر. هو في الحقيقة الترجمة بتاعت كلمة هومو أوسيون بوبا تري هي له نفس الجوهر الذي للآب. دي الترجمة بتاعت اليوناني اللي كتبه القديس أثناس. وبعض اكسبوزيستي وفي داي اللي هو نص الإيمان اللي كتبه عشان يشرح قانون الإيمان قال أنا ما قبلتش عبارة مونو أوسيون توبا تري يعني واحد مع الأرض والجوهر، لأن مونو في اليوناني تدي معنى وحيد. فتشير الى الوحيد. فالسؤال دي كانت هتودينا لهرطقة السبتين. فأنا قدرت تحطها مر وفضلت عليها هم اصلا عشان كده. يعني له نفس الجوهر الذي للآن. دي تعني انه واحد في الجوهر معاه بس مش قادر يستخدم الكلمة اليونانية مونو. لان مونو جنيس يعني الوحيد الابن الوحيد. يعني فيش غيره. فلما يحط مونو هتدي معنى انه الثلاث اقانيم فرد واحد واقنوم واحد وشخصية واحدة. هو قال كده. يعني ده مش كلامي انا, ده كلام القديس اثناسيوس موجود في مجموعة النايسين فاذر في البوست نايسين والانت نايسين بالنص كده قايل ان انا ما قدرتش استخدم مونو اوسيون. لكن في حتت تانية كتير كان يتكلم ويقول ان جوهر الابن وجوهر الاب واحد. يعني كلمة واحد معناها في الجوهر ما هيش غلط لكن مش هي الترجمة الحقيقية لقانون الايمان. واضح؟ يعني في واحد يترجم عبارة فالترجمة بحد ذاتها صح لكن ما هياش ترجمة النص اللي قدامه. هديكم مثلا زي ايه؟ زي واحد بيترجم عبارة ان واحد قال انا عايز شريط تسجيل عشان اسجل المحاضرة. واحد يترجمها يقول انا عايز اسطوانة ليزر عشان اسجل المحاضرة. طبعا لو طلب اسطوانة ليزر يسجل المحاضرة هتطلع حلوة جدا وهتتسجل. لكن هو ما قالش كده. اللي قال انا ما عايز شريط. وهو في الترجمة هنا يعتبر غير الترجمة. لكن ما غيرش جوهر القضية. انه ايه? انه عايز يسجل المحاضرة. فأمانة الترجمة تستدعي ان احنا نقول له نفس الجوهر مع الآب. له نفس الجوهر مع الآب. Of the same essence with the father. لكن تقولوا لي طبعا احنا بنقول مساور الآب في الجوهر. هي الحقيقة انه هي له نفس الجوهر مع الآب معناها انه مساوي ليه في المجد وصفات الجوهر. وان الجوهر اللي للاب هو نفسه الجوهر اللي للاب. فلذلك لما القديس اثناسيوس شرح تيار المية والينبوع والتيار قال one and the same water. نفس الماء الواحد. مرة قال one ومرة قال the same. في النص الانجليزي للترجمة بتاعت النص اللي شرح فيه. ف هو الحقيقة انه احنا ماشيين على النص زي ما استلمناه مساور الالف الجوهر. المساحش نغير قانون الايمان. لكن معروض على الكنائس في منطقة الشرق الاوسط ترجمة موحدة عربية لقانون الايمان عشان بقية الكنائس في الشرق الاوسط كلها برضو ترجمت كل واحدة ترجمت القانون الايمان بطريقة شكل. الترجمة الموحدة اتفقوا اللاهوتيين وعلماء اللغة اليونانية فيها يقولوا له نفس الجوهر مع الآب. دي الترجمة الموحدة. فان شاء الله لو وافق المجمع المقدس بتاعنا على النص ده من بالكم يبقى هنقول كده كلنا مع بعض له نفس الجوهر مع الآب. تبقى معناها مساوي وواحد في نفس الوقت. فمعلش اصبروا شوية لغاية ما ربنا يفرجها والمسائل تمشي. قصدي يعني على ما تتبحث وعلى ما يتوافق عليها وعلى وعلى بتاخد وقت. بس النقطة اللي عايزكم تفهموها ان النص سواء قلت واحد مع رأس الجوهر او مساوي رأس الجوهر او اي نص اخر ان هي معناها كده. معناها ان جوهر الاب هو نفسه جوهر الاب. تقولي طب ما واحد مع رأس الجوهر تدي المعنى ده. لا ما تديهوش بالظبط. لانه يعني زي ما الاخ اللي وقف سأل السؤال قال ان ممكن جرام ذهب وكيلو ذهب يكونوا كتلة ذهب ويبقوا واحد مع بعض لكن مش متساويين. فهو ليه نفس جوهر الاب لانه هو اقنوم مساوي للاب وله نفس جوهره. خلاص يا ابني ولا لسه؟ فانت بينك وبين نفسك كده قول معناها له نفس الجوهر مع الاب وتمشي بقى مع اللي بيقوله زي ما بيقول. لكن الحقيقة اللي غيروا مساوي الأب الجوهر وحطوا واحد مع الأب الجوهر غيروا من نفسهم ما استأذنوش المجمع المقدس. لاهوتيا مش غلط، خلي بالك لاهوتيا مش غلط، لكن تغيير في النص. واحد بيقول مساوي للأب الجوهر تناسب العصر الذي قيلت فيه في الرد على أريوس، ولكنها لا تناسب العصر الحالي من حيث الفهم فقط. والحقيقة انها ما هياش حتى النص مش مساوي، هي له نفس الجوهر معناه لكن معناها واحد مع الجوهر ومساوي ليه في كل صفات الجوهر ومجد الألوه. الحقيقة جاتني أسئلة كتير لطيفة وتدل على إن الاستجابة كويسة جدا من الحاضرين، يعني عدد كبير جدا من الأسئلة ينظر إن يجي أسئلة لاهوتية بالكثرة دي حتى في الإكليركية أو في معهد الرعاية، فده يدل على اهتمام الحاضرين بالموضوع. لاحظوا إن أنا مش بكلم ناس كفر البلاط، أنا بكلم ناس قيادات في الخدمة، فأنا مش ببسط لهم هم الإيمان للي حاضرين، لكن بشرح لهم إزاي هم يفهموا الإيمان بطريقة صحيحة وبعدين إزاي يبسطوه للناس. فلو عايزين نتكلم على طريقة كفر البلاط أنا ما عنديش مانع، أنا بتكلم بروح كفر يوسف حماس وبروح كفر الخير وبكلم الفرويين بما يناسبهم برضه، عندي أبرشية وعندي قرى فيها كنائس وبروح اوقف فيها. ايوه اتفضل. ايوه بس النقطة ان الجانب اللاهوتي بشرحه للقيادات، فانا لو شرحت بس الجانب التبسيطي طب فين الاساس المتبنى عليه؟ فاحنا ما نقدرش نشرح للقيادات بنفس الطريقه اللي نكلم بها الناس البسطه. انا اديت مثلا، كنت بدي مدارس احد وبنت صغيره قد كده في اولى اعدادي سالتني قالت لي هو المسيح هو الله ولا ابن الله؟ بيسالونا وحيرتونا ما ترسلكم على بره، فقلت لها مش اي ملك هو ابن ملك برضه؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص يبقى هو الله وهو ابن الله، ملك وابن ملك، لانه الملك بيحمل الجنس الملوكي فهو ابن ملك وملك. فالبنت اتبسطت وخلصت المساله. لكن هل انا هقدر اقعد قد المحاضره كلها على هذا المنوال؟ كل فقره بنشرحها بندي ازاي يتبسط الموضوع للناس البسطه. زي مثلا لما قلت ما فيش نار ما بتولدش، فاذا واحد شاف نار مرسومه على الحيطه وجاي يلسها كده الان ما بتطلعش حراره يقول دي مش نار. فهكذا الهنا ما هواش كائن مصمت لكن فيه ولاده وفيه انبساط من الاب وفيه حب متبادل بين الاقانيم وبعضهم بغير انفصال. إن لا يمكن إن احنا نجزأ الله إلا ثلاث آلهة، ولكن هو إله واحد. لكن الأقانيم بتفهمنا إزاي إن الحب كائن في الله منذ الأزل، وإلا بدون الأقانيم كيف تمارس المحبة أزليا في الله؟ وقلت في نفس الوقت لكن بالرغم من إن هم أقانيم يتبادلوا المحبة منذ الأزل لكن مفيش بينهم انفصال، زي ما بالظبط الكلمة تولد من العقل او يولد من العقل الفكر دون ان ينفصل منه. مفيش انفصال بين العقل والفكر، مفيش عقل بدون فكر ومفيش فكر بدون عقل، والعقل والفكر واحد. بس. فكل حاجة كنا في النهاية بنحاول نحطها في الإطار البسيط بتاعها. هو ربما اللي سمع المحاضرة لأننا حاولنا نشرح الخلفية العقائدية للثالوث وهو فهمها بطريقة مختلفة، جايز تكون فهمها بطريقة غلط. يعني زي إيه؟ زي مثلا اللي وقف يقول إن الآب هو الابن هو الروح القدس، فهو فهمه ومرتاح على كده. أو يقول إن دول ثلاث أسماء، ليه هو نفس الآب هو نفس الابن هو نفس الروح القدس بس ثلاث أسماء أو ثلاث صفات. فقلت له حبيبي دي نعتقد سبيلي، هو قال إنه الله أخنوم واحد بثلاث أسماء، لما نقول إن هو الخالق يبقى هو الآب، لما نقول إن هو الفادي يبقى هو الابن، لما نقول هو المقدس يبقى هو الروح القدس. فقال له الكنيسة حرمت سبيليوس ليه؟ لما أنا هوافق على هنطقة سبيليوس في اجتماع زي كده، فجايز هو مقتنع بالثالوث بطريقته الخاصة مريحاه كده. أنا ما أقصدش الأخ اللي قال الكلام ده، لا أنا أقصد إن الثاني اللي عايز يرتاح على كده. الأخ اللي قال الكلام ده قال مثل ثاني كويس أنا نفسي استخدمته ووضحت بيه العلاقة بين الأب والابن، مثل الينبوع والطيار المية يعني. عموما في ناس سألوني برضو ايه معنى كلمة أقنوم دي من لخبطانة. هي كلمة أقنوم الحقيقة هي معناها جاء من في اليوناني، في السورياني أقنوم، في اليوناني إيبوستاسيس يعني تحت القائم. فزي ما انتوا شفتوا من الذهب لما اديتكم مثل المثلث قلت لكم بدون الثلاث رؤوس يتلاشى الذهب بدون احدهم، يبقى اذا الذهب قائم في رؤوس ثلاثه، فتحت القائم يعني ما يقوم عليه الجوهر الالهي. ده كلمه ايبوستاس. لكن برضه دي كلمة مش هتبقى واضحة قوي. هي كلمة أقنوم يعني جوهر مشخصن. جوهر مشخصن يعني ايه؟ يعني الجوهر الالهي مع شخصية الأبوة يبقى هو ده الآب، ونفس الجوهر الالهي مع شخصية البنوة يبقى هو ده الابن، ونفس الجوهر الالهي مع شخصية الانبثاق يبقى هو ده الروح القدس. في ناس بقى يبسطوها اكتر بس جايز في المجتمع المصري تبقى صعبة شوية، يقولوا ان الاقنوم هو شخص حامل لجوهر. فاذا كان الجوهر واحد يبقوا ثلاث اشخاص كل واحد فيهم حامل نفس الجوهر اللي الاخر بيحمله، يبقى ثلاث اشخاص غير منفصلين يعني. في الانجليزي يقولوا اقنوم يعني كرس شخص، وفي اللاتيني بيرسونا او في الفرنساوي بيرسون. لكن في عندنا هنا في الجو بتاعنا في مصر صعبة شوية ان احنا نقول ثلاث اشخاص، بتبقى تقيلة مش الناس مش بيقدروا يفهموها صح. بس خلي بالك انتوا ثلاث اشخاص كل واحد فيكم له جوهر مستقل عن التاني، لكن دول حتى لو كانوا ثلاث اشخاص لكن بيشتركوا في الايه؟ الجوهر الواحد، فمش اشخاص زيكم كده خلي بالك. طب كلمة اقنوم في التعبير اللاهوتي الدقيق يعني شخص حامل لجوهر. ده ليه كنتم، لكن لعامة الشعب ممكن تقولوا لهم ان كلمة اقنوم يعني ما يقوم عليه الجوهر الالهي، من يحمل الجوهر الالهي. ها؟ فالجوهر الالهي محمول بثلاثة اقانيم، اذا تلاشى احدها يتلاشى الجوهر الالهي كله. اذا تلاشى الاصل يبقى مفيش جوهر، مش كده؟ اذا تلاشى الينبوع يبقى مفيش مية، واذا تلاشى التيار يبقى برضه مفيش مية. واضح؟ يبقى اذا تلاشى الابن يتلاشى الاب والروح القدس.
تشبيه بسيط ليها، اذا تلاشى الفكر يبقى تلاشى العقل. دي صعبة دي؟ ها؟ اذا تلاشى الفكر يتلاشى العقل. والعقل الحكيم بيولد فكر حكيم، والعقل الذكي بيولد فكر ذكي. يبقى دايما الفكر مساوي للعقل في القدرة والقوة والذكاء، وكل ما يتصف به العقل يتصف به الفكر. العقل الأحمق يلد فكرا أحمق. ولذلك ولو دققت الأحمق في هوى لا تفارقه إيه حمقات. ولو سلخت جلد الأرنب منه ما تقدرش تسلق الحكمة من الحكيم. فالآب الحكيم يلد الحكمة، والابن لقب بأنه هو لقب الحكمة، والآب هو ينبوع الحكمة. إيه فيها إيه لما الحكيم يلد حكمة يعني؟ صعبة؟ ها؟ من ده الشيء الطبيعي ان فهم الصديق يخلو الحكمة. فالحكيم لابد ان يلد الحكمة، والابن هو حكمة الله وهو قوة الله. ده ايه صعب؟ واللي عايز يبقى عقيم، الاب يبقى عقيم لا يلد. الولادة ليست ولادة حسية جزدانية، لكن ولادة روحية. واحد يقول في رأيي أن الأوتونومية تعبير رائع ودقيق عن اكتمال اللانهائي. فمثلا إذا أحببت ذاتي في الإنسان كان ذلك أنانية، ولكن الحب بين أقنوم الأب والابن يعطي المفهوم اللانهائي للحب. وهكذا يمكن تقديم كل الصفات الإلهية المنزهة عن المحدودية بصفة العقيدة المسيحية بالأقانيم. طبعا الأب يحب الابن ويرى فيه كل صفات الكمال الإلهي، يرى فيه القداسة والحق والحكمة والحياة. فلما الابن الاب يبص للابن ويشوف فيه كل صفات الجوهر الالهي، فعشان كده هو محبوب جدا للاب. عشان كده القديس أثناسيوس قال ان هو مسرة الاب هي في ابنه، ابن الحبيب وهو مسرته ايضا. حتى في سفر الامثال يقول كنت كل يوم لذته. ها؟ يقول ابن الحبيب الذي فيه ايه؟ سرور. موضوع سرور الان. في الدينونة الابن سيدون المسكونة بالعدل، ما دور الاب؟ الاب على الجلبسة وضع خد وضع الديان كمرحلة يعني، والابن خد دور الشفيع. وبعدين الاب قال للابن دلوقتي انت دفعت ثمن خطايا العالم كله، يبقى انت بقى اللي تطالب بحقك عندهم. يبقى في يوم الدينونة الابن هو اللي يبقى ايه؟ ديان، لان هو دفع الثمن. عشان كده قال الاب لا يدين احدا ولكن قد اعطى كل الدينونه للابن. طب وعلى الصليب مين اللي كان اخذ دور الديان؟ الاب، لان هو كان قابل الذبيحه التي اوفت العدل الالهي ايه؟ حقه لمن يستفيد منها في حينه. طب كده بقى يبقى الاب هو العدل والابن هو الرحمه، ولا ايه رايكم؟ ها؟ الاب هو العدل والابن الرحمه؟ لا غلط. الاب
عادل والابن عادل، بس الاب على الصليب اخذ دور الديان والابن قدم الكفاره وعشان يصالحنا مع الاب. وبعدين الاب قال له مادام انت اللي دفعت الثمن يبقى انت اللي تطلب بحقك، يبقى هو اللي هيبقى الديان بعد كده، فيبقى هو برضه عادل لان مش هيتوب ويستفيد من حب الله اللي أعلن على الصليب. يبقى هو عمل واحد وصفات واحدة بس فيه تميز في الأدوار، دور الأطنوم بيتميز عن دور الأطنوم الآخر. لا مش الجوهر في شيء، لأن الأب عادل والابن عادل. بس أنا عشان أفهم إن العدل الإلهي استوفى حقه إزاي محتاج أشوف المشهد بتاع الجلجثة، إن الابن بيقدم نفسه كفارة لله أبيه، لكن الله كان مصالحا العالم لنفسه في المسيح، فالاب نفسه عايز يصطلح، ولذلك قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يبقى الاب بيحبني فبذل ابنه، الابن بيحبني فبذل نفسه، وبعدين بيقول بروح أزل يقدم نفسه لله بلا عيب، يبقى برضه روح القدس بيحبني بيحبنا كلنا. بس لازم يبقى فيه تميز في الادوار عشان نفهم. ازاي انا هفهم معنى الكفاره الا اذا كان فيه ذبيحه بتقدم وفي واحد بيتقبل الذبيحه ويشتمها رائحه رده وشرور؟ مش ممكن المسيح كان هيقدم الذبيحه يبقى هو نفسه في نفس الوقت اللي اللي بيشتم رائحه الرده والشرور؟ فكان لازم يبقى فيه تميز في الادوار. وبعد كده يقول بس لو تفتكروا ان انا عشان انا اللي قدمت الذبيحه يبقى انا مش عادل، لا ده انا هطالبكم بكل نقطه من دمي، ها؟ وهطالب بحقي بعد كده. في زمن للشفاعه في زمن للديان، هيجي بقى كديان في المجيء الثاني، ومخيف هو الوقوع في يدي حينما ياتي للديان. احنا نلحق دلوقتي نستفيد من عمله كشفيع قبل ما يتحول الشفيع الى الى ديان. بس الحقيقة اللي ابونا ذكرها قال انه بالرغم من تميز الادوار في العمل لكن لا يوجد لا انفصال ولا اختلاف في الرب. الرابع سبيل يبنى الالهة، هل هو احد الظهورات للسيد المسيح؟ هو ده يقول في رأي ان هو الملاك مخيل، ما اعتقدش هو ظهور للمسيح. في سؤال مهم جدا انا نسيت اقوله في المحاضرة بتاعتي، هيعتبر تكميل للمحاضرة. واحد بيقول ترى ان ايمان الناس بتجسد المسيح ليس صعوبة في تألهنا للإنسان يسوع المسيح فقط، بل أيضا التجسد في رأيهم إهانة لله فسنلبس في ذلك. يعني السؤال ببساطة، هل التجسد ممكن بالنسبة لله ولا غير ممكن؟ ده السؤال. نضيف السؤال ده للمحاضرة، يعني كنت في ذهني أقوله بس نسيت. ايه الدرج ان الله يظهر في الجسد؟ ايه الدرج؟ البعض ممكن يقول ان الله منزه عن التجسد او عن الظهور، في ناس هيقولوا ان الله منزه عن التجسد. انا اقول لكم بصراحة كده، الله منزه عن التغير، الله منزه عن الخطية، ماشي ولا مش ماشي؟ ولا الفول عمل عمايل بقى ولا الفعات؟ الله منزه عن التغير ومنزع عن الخطية. لكن لو قلت انه منزع عن التجسد يبقى غير قادر ان يظهر او غير قادر ان يتجسد، يبقى انا كده حددت من قدراته مش مجدته. ها؟ انا بنزه الله عن شيء، فمش التنزيل ده يبقى لتمجيده ولا للاقلال من شأنه. اقول منزع عن التغير ان ما ينفعش في يوم يبقى قدوس ويوم مش قدوس، ولا ايه؟ ما ينفعش في يوم يبقى قادر على كل شيء وفي يوم يبقى مش قادر على كل شيء. ها؟ ما ينفعش في يوم يبقى حي الاب حي والابن حي والروح القدس حي. ما ينفعش في يوم يبقى حي في طبيعته الالهيه وفي يوم يبقى غير حي في طبيعته الالهيه. يبقى اللاهوت منزه عن ايه؟ عشان كده لما بنتكلم عن التجسد بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغير. دي نقطه مهمه، يبقى منزه عن التغير ومنزع عن الخطية، لأن ما فيش شركة بين النور والإيه؟ والظلمة. يبقى لا يمكن إن الظلمة تشترك مع النور، وبالتالي طبعا لا نتصور إطلاقا وحاشا إن الله يفعل شر أو يرتكب خطية. لكن نقول منزع عن الظهور، طب عشان ايه؟ طب جبناها منين؟ طب على اي اساس؟ نزع الظهور ليه؟ ممكن تقول لي ان الجوهر الالهي لا يستطيع انسان ان يراه ويعيش. طب ماشي، احنا برضو بنقول كده. ها؟ الجوهر الالهي قال لا يستطيع الانسان ان يراني ويعيش. الله لم يره احد قط، فالابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. لكن في وسائل، خلي بالك بقى هنخش على الموضوع اهو، في وسائل ممكن الله يستخدمها عشان يخلينا نتعرف عليه، نتعرف عليه. فمثلا لما ظهر لموسى في نار في العليقه ودعاه قال امين الان لانظر هذا المنظر العظيم، لماذا تشتعل عليك ولا تحترق؟ ولما مال لينظر، لما نظر لا وجد الله انه مال لينظر ناداه وقال له يا موسى. حدث موسى والعليقه دي خد بالك مذكوره عند كل اصحاب الاديان اللي موجوده في المنطقه بتاعتنا، منطقة الشرق الأوسط، حدثة موسى والعليقة. كل من الأديان الموجودة في الشرق الأوسط مذكورة عندهم. ولما اتكلم مع موسى قال له أنا إله، إله إبراهيم، في تأكيد على ان اللي اتكلم من النار في حدث موسى هو الرب الاله. كويس؟ مذكورة عندنا في العهد الجديد، مذكورة في العهد القديم، مذكورة في امور اخرى. يبقى هنا الواضح ايه؟ ان الله يظهر على هيئة نار يكلم موسى ويقول له انا الهك. يبقى ابتدينا هنا حتة ان الله يظهر دي اصبحت مفيش حد يقدر ينكرها، يبقى مش منزع عن الظهور. يبقى فاضل التجسد بس، يعني التنزيه عن الظهور لا يستطيع ان يدعي به احد. يبقى فاضل ايه؟ فاضل التجسد. لماذا ينزه الله عن التجسد اذا كان غير منزه عن الظهور؟ يعني يستطيع ان يظهر. احنا بنقول عزمه ان هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. ممكن واحد يقول ده في اقلال من شانه ان هو يظهر في صوره انسان. احنا ما ننكرش الكتاب بيقول ان الكلمه احلى ذاته، احلى نفسه اخذا صوره عبد. لكن تعالوا نشوفه هل فعلا في اقلال من شأنه تجسد؟ هل لما الله بين محبته لنا على الصليب، هل المحبة اللي بتهدي وتبذل نفسها دي يعني اقلال من شأن صاحبها ولا بيتمجد؟ طب ننزل للمجتمع على مستوى الواقع ونشوف بيحصل ايه. مش انتوا بتقولوا عايزين الكلام مبسط؟ ادي الكلام مبسط. الام المثاليه بيختاروها على اساس ايه؟ ها؟ بمقدار التضحيات اللي قدمت. لكن لو كانت الام دي اغنى ام في العالم وقاعدة على اعلى عرش في التاريخ ومحاطة باعظم الجواهر وعمرها ما رضعت حد من عيالها ولا قالت له حتى صباح الخير، هل ينفع يختاروها ام مثالية؟ نعم، الام المثالية على اساس التضحية، عطاء النفس، التعب من اجل الاولاد. يبقى اذا لماذا تكرم هذه الام؟ لانها ضحت. يبقى اذا التضحيه، مين الجندي اللي بياخد وسام الاستحقاق بتاع نجمه سيناء؟ اللي بيكون ضحى بنفسه اثناء المعرض، ولا ايه؟ ولا اللي كان بيتفتح على ضفاف القناه؟ مين فيهم اللي بياخد وسام الجدارة ونطر الاستحقاق ونجمة سيناء؟ اللي يكون ضحى بنفسه. تقول لي بس هو مسكين بيضحى بنفسه بيروح بشربة مية وخلاص استفاد ايه؟ هو بيدوا النجمة الاسم. اقول لك لا، بس احنا الفادي بتاعنا قام حي من بين الاموات وخد نطر الاستحقاق وهو حي. يعني ايه؟ يعني هو قبول الموت ده كان بحسب الجسد، ولكن هو اظهر بالموت ما هو اقوى من الموت، لانه بالموت ده الموت. نتكلم على طريق كفر البلاط شوية عشان نكسب الاخ بتاع كفر البلاط. عندنا اسد ونزلنا له واحد مصارع يقارعه، فابتدى يصارع مع الاسد قوه رهيبه. فبعدين واحد قال لهم انا مش عايز انزل اصارع الاسد. قالوا له امال عايز ايه؟ قال لهم انا عايزكم تربطوا ايديا ورجليا وتحطوني قدام الاسد ومستعد حتى تسيبه ياكلني كمان، وهتشوفوا مين اللي هيغلب. يقولوا له لا بقى، قول كلام غير ده تسرح بينا. مين فيهم اقوى؟ المصارع اللي نزل للاسد وقعد يصارع معاه وعمالين يهدشوا في بعض هما الاثنين، ولا اللي قال لهم اربطوني وحطوني قدام الاسد وانا هقتله حتى لو كان؟ مين اللي اقوى؟ تاني طبعا. عشان كده القديس الفنافس اللي احنا قلنا موجينيس بيقول قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اقوى من القوة. وفي رسالة بولس يقول لان ضعف الله اقوى من الناس. احنا ندور على الجوهر بتاع الامور، صلب المسألة. المسيح ساب نفسه للموت عشان يفدينا، لكن الروعة بقى مش انه افلت من الموت. طب ما ممكن اي واحد يزوغ من المعركة وما يموتش، ولكن انه اقتحم الموت وقبل الموت وانتصر على الموت من داخل الموت. يعني خلى الاسد ياكله وقتل الاسد من جواه وطلع حي من جوه الاسد. ايه ده؟ فمين يقدر يعمل كده؟ اللي مش يدي نفسه للاسد ياكله فالاسد يموت وهو يطمع حي من بق الاسد يطمع انت. زي لما شمشون فسخ الاسد وبعدين اخرج من الاكل اكلا ومن الجاسم خرج بسلام. هيقولوا دي اهانة ان الله يظهر في الجسد ويقبل الموت. هو كانت تبقى اهانة صحيح لو كان الموت انتصر عليه، لكن العبرة مين اللي انتصر على التاني؟ مين اللي سحق التاني؟ يقول الكتاب إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. في قصة في التاريخ، خلينا برضو السفر بالله شوية. في قصة في التاريخ اسمها حصان طروادة. لا دي مش قصة خيالية، دي قصة حقيقية. القصة حقيقية، اقرا التاريخ يا حبيبي وانت تعرف انها حقيقية. دول الجيش هجم على مدينة طروادة، فالجنود اللي على الحصون ضربوا الجيش بالسهام والمنجنيق والاسلحة بتاعتهم، فالجيش هرب وكانوا جايبين حصان له سلم بيطلعوا عليه عشان يضربوا من فوقيه، يعني خشب كبير قوي كده وله عجل بيعمل زي الدبابة بس عالي قوي، وده بقى بيستخدموه ان هم يضربوا من فوقيه المدينة اللي هم عايزين يقتحموها. فالجيش هرب وطرق الحصان واقف قدام المدينة، فالعساكر والجيش الملك في مدينة طروادة بيحتفلوا بالانتصار بتاعهم، ويظهر الحصان ده كان رمز للجيش المهاجم، الاله بتاعهم او اي حاجة يعني، فضروه دخلوه جوه وقعدوا يرقصوا حواليه ويسخروا من الهزيمة بتاعت الجيش اللي هرب وانهزم في المعركة. واحتفالا بالمناسبة دي قعدوا يشربوا بالصبح لقرب الفجر، يعني لما سكروا كلهم طبعا حاسلين الابواب الضخمه بتاعه المدينه بالمتاريس، وهم بقى ايه عاملين القصف حوالين الحصان الخشب الضخم ده، وكلهم سكروا العساكر والضباط وناموا قبل الفجر بشويه. بطن الحصان راحت مفتوحه وخرج منها مجموعة من العساكر، انتصروا في المدينة وراحوا فتحوا الأبواب الضخمة والحراس كانوا استقرهم، والجيش جاي تحت ستار الظلام اللي انسحب تجمع كله واصطف صفوف الحرب، واتفتحت بوابات المدينة واقتحمت المدينة بكاملها. النصر المؤقت اللي اشتغلت بيه طروادة ما لحقتش تتهنى بيه، لكن كانت الهزيمة بتاعتها كانت ساحقة بسبب حماقة هذا الجيش، بسبب حماقة هذا الجيش اللي لم يفكر ما في داخل هذا الايه الحصان اللي مستنيه جواه. القديس مدى ابراهيم السرياني بيقول ايه؟ بيقول كما ان الشجره استخدمها ابليس عشان تكون سبب هلاك البشريه، هكذا استخدم ابن الله الشجره لكي تكون هي سبب خلاص البشريه، فتعلق على خشب الشجره. وكما ان ابليس دخل في الحيه القديمه واختفى في داخلها وكلم حواء وخدعها، هكذا بنفس الفاس ابن الله شاء ابليس انه التحق بالناسوتية واخفى لاهوته عن الشيطان. وكما ان الثمرة اللي كانت في الشجرة شهية للنظر وبهجة للعيون هكذا علق ابن الله على الصليب، فكان ثمرة شهية للنظر وجيدة للعيون. اشتهى الشيطان الذي له سلطان الموت ان يلتهمها، يعني قال هم يا جمال. ما احنا الصخر البلاط بقى خلينا على كفر البلاط. فراح ابتلع الموت الحياة حضر هذا. لما شاف الثمرة فهي للنظر وجيدة للأكل، أيوة طيب بس تكملها على الحقك. أنا لحقت يا بنت أكملها، لما كملها الناس هقطع لهم القصة زي ما بيعملوا في حلقات التلفزيون. لا ويحيروا الناس. المهم امتهن الشيطان هذه الثمرة، يعني ايه ابتلع الموت الحياة. وإذا ابتلع الموت الحياة ابتلع الموت من الحياة، لأن الموت ابتلع ما هو أقوى منه وما هو ضده. إزاي بقى؟ زي واحد مجنون يشرب مية نار، مين المثال الثاني؟ ما هي اللي كانت؟ شو اللي كان؟ زي نوع من السمك الصغير قال عنه القديس ماري ابرام السورياني، يجي كده يلعب قدام سمكة كبيرة، يلعب قدامها كده يغريها انها تبلعه، تروح فاتحة بقاها اهو وبلعها. السمكة الصغيرة دي متخصصة ازاي تاكل السمكة الكبيرة من جواها، يعني بتعرف تاكل المصارين بتاع السمكة الكبيرة وتقعد تتغذى عليها لما تخلصها. يبقى السمكة الكبيرة بلعت السمكة الصغيرة، لكن السمكة الصغيرة هي اللي كانت السمكة الكبيرة. فقال هكذا حينما ابتلع الجحيم رئيس الحياة، تقيأ الجحيم كل ما فيه من المأسورين، لأنه ابتلع ما لا يمكنه أن يحتويه. حاول الجحيم أن يبتلع ما هو أقوى منه فلم يستطع. الموت حاول أن يمسك الحياة فلم يمكنه أن يمسك به، لأن كانت الحياة التي في المسيح أقوى من الموت الذي لنا. فيه كانت الحياة. قال إيه؟ أضع أسمى اتفلحنت وبلعت قلوب. ما احنا الصخر البلاط بقى. لا اوضع اسمى صبرة مظلمة ابتلعت مصباح مضيء. فمين اللي ابتلع الثاني؟ النور ابتلع الظلمة ولا الظلمة ابتلعت النور؟ ابتلع الظلمة النور فابتلعت الظلمة من النور، او ابتلع النور الظلمة. حينما اشرق السيد المسيح بنوره الالهي في سراديب الجحيم، حينئذ تمزقت مداريس الجحيم وانهزمت قوات الظلم. ولذلك القديس يوحنا سمى ذلك القداس بتاعه يقول ايه؟ القداس ده احنا مش بنستخدمه عندنا في كنيستنا. بيقول عندما انحدرت الى الموت، يكلم المسيح، عندما انحدرت الى الموت ايها الحياه الذي لا يموت، حينئذ أمت الجحيم بضرق لاهوتك، وعندما أقمت الأموات من تحت الثرى، الثرى اللي هي التراب، سرق نحوك القوات السماويين. أيها المسيح الإله معطي الحياة، المجد لك. عندما انحدرت إلى الموت أيها الحياة الذي لا يموت، حينئذ أمت الجحيم بدرك اللاهوت. حينئذ أمت الجحيم بدرك اللاهوت. مين اللي انهزم ومين اللي انتصر؟ وده السؤال. مين اللي ابتلع ومين اللي ابتلع؟ وده السؤال. خليه يبلع بس هيشوف. خليه يبلع، خلي الموت يبلع زي ما يبلع بس هيشوف مين اللي هيبيده وهيدمر سلطانه. ابتلع الموت، لذلك اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوية؟ قد ابتلع الموت الى غلب. بيقولوا ان التجسد في اقلال من شأن الله. انا اقول لكم الحقيقة يعني كده، ان الملائكة كانت بتسبح ربنا قبل الصليب على ان هو خلق العالم كله. من ساعة اتمام الفداء الملائكة ما عادتش قادرة تقولوا كلامي، لان بقى عندهم ترنيمة جديدة، هي ترنيمة الخروف المذبوح. وفي إلهيات سفر الرؤية بيقولوا مستحق ان تأخذ الكرامة والمجد والشكر. في الاول كانوا بيقولوا لانك خلقت كل الاشياء وهي بارادتك كائنة، بعد كده الترنيمة الجديدة بيقول لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. دي الترنيمة الجديدة بقى بتاعت الملائكة. هو مش بس التجسد الالهي ليس فيه اخلال من شأن الله، ومش بس التجسد الالهي فيه تمجيد لله. انا عايز اقول لكم اكتر من كده، ده التجسد الالهي وفداء البشرية بقى موضوع انشغال السماويين لدرجة ان هم ما عادوش قادرين يفكروا في حاجة الا دي، بس هي دي اللي بقت شغلهم. يعني مش بس ما فيهوش اخلال، ده لما اقول ليس فيه اخلال ده فيه اجحاف لحق الفداء. ربنا ما تعبش حينما خلق البشرية بشيء، يعني تعب فيه. قال الله ليكن وفقه. اذا كانت حكمة الله بتظهر في الخلق اراده، بتظهر في الفداء مش 24 مليون. إذا كان حب الله بيظهر في الخلق إقرار، لكنه بيظهر في الفداء 24 مليون إقرار. إذا كان إحنا هنسبح الله ونحبه من أجل عطاياه إقرار، فهنسبحه ونحبه من أجل خلاصه العجيب 24 مليون إقرار. أما من غير الفداء كيف كان من الممكن ان نحب الله بهذه الصورة اللي تفوق الوصف والخيال، زي ما حبته الشهيدة دليانا، زي ما حبه ماري جرجس، زي ما حبوه الشهداء والقدسين. هذه المحبة التي لا يعبر عنها، اللي قال عنها السيد المسيح وقد عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الحب اللي بين الأب والابن أصبح ممنوع للبشرية من خلال عمل الروح القدس الذي يأخذ منا للمسيح ويخبرنا، الذي يأخذ منا للمسيح ويعطينا. الله ليس منزه عن التجسد، التجسد فيه خطية؟ سؤال، في خطية؟ أنا بلا خطية، الكل معترف إن هو بلا خطية، مش كده؟ يبقى فين الغلط؟ التجسد في تغيير؟ مش تغيير، بلا اختلاط ولا امتزاج ولا قرين. مجد يعقوب أعظم جراح في العالم، جه كفر الجلاد. لا هو من كفر الشيخ، قال بعضنا كفر الشيخ، ايه كفر الشيخ؟ كانت ليه خالة عندنا الصحر. وبعدين الباقي بقى الاولاني ده حقيقة، الباقي قصة للشرح ده للتفصيل. يعني اثناء ما هو جاي زيارة لاسرته قالوا له ايه الحق واحد من احبائك او اقربائك او اصدقائك في حاله خطر وهيموت حالا اذا ما تلحقش بعمليه سريعه في الان. طب يا جماعه انا مش جاي في مهمه رسميه عشان انا جاي من انجلترا لازم اخذ تصريح مزاوله المهنه من وزير الصحه. طب على ما نجيب التصريح يكون غاب الناس. فقالوا له ايه؟ قالوا له طب فيه فكره مدير المستشفى. قال له عندك مانع يا دكتور مجدي يا اعظم جراح في العالم من قلب ان انت تتعين كمرجو في مستشفى كفر الشيخ العام؟ فقال له اذا كان من اجل انقاذ هذا الانسان المحبوب ليا انا ما عنديش مانع. فراح مطلع قرار بتعيين مجدي يعقوب حامل دكتور رقم كذا والجنسيه المصريه عنده طبعا ممرض في المستشفى في حضره الجراحه. يا دكتور فلان يا بتاع القلب تعالى عندك عمليه في القلب. مين هيعمل العمليه؟ في الكشف الدكتور فلان. مين الممرض اللي معاه؟ مجدي يعقوب. دخل اوضه العمليات رئيس الممرضين يقول له ما تجيب الجسر بسرعه. يقول له حاضر حاضر. رئيس الممرضين بيتامر عليه بقى بس مجدي يعقوب راجل لابس سمرجي ومستعملي عايز ينقذ الرجل. وبعدين فتح الدكتور صدر المريض وفتح القلب عمليه قلب مفتوح. وبعدين في اللحظه الحاسمه اللي فيها تغيير شرايين او صمامات تدخلت يد الدكتور مجدي يعقوب وأنامله البارعة عشان تنقذ حياة هذا الإنسان. طبعا اللي واقفين مبهورين كده وفيما هم في هذا الانبهار الدكتور القلب الأخصائي العادي بيخيط ويرجع على كل حاجة زي ما كانت وانسحب خرج من المستشفى هذا الممرض المسكين. هل تغير في جوهره حينما حمل هيئة ممرض ولا ظل في عظمته هو أعظم جراح في العالم؟ هو في عظم إيه يعني لما لبس اللبس التمرجية من أجل هدف أسمى وهو إنقاذ حياة هذا المريض؟ شغل الحب يعني الحب عيب ولا إيه الحال؟ عيب إن الواحد يضحي أو يحب دون أن يتغير في جوهره. لو جوهره اتغير يبقى فيها مشكلة. لكن لو جوهره لم يتغير يبقى المشكلة في ايه؟ في حاجات كتير وتشبيهات كتير ممكن تتقال عشان الناس تقدر تفهم الهدف من التجسد الإلهي. ايه الفرق بين الانبثاق الولاده والانبثاق؟ محدش يعرف بالظبط الفرق لكن الاثنين خروج من الاصل بغير انقسام. الولاده ادت في اثرها في العلاقه مع الخليقه الى اعلان الله والانبثاق ادى الى الهام الله. يعني الابن اعلن بينا وخلانا نشوف فيها الله والروح القدس بيجينا هنا. فلما التلاميذ شافوا المسيح حبوه قال لهم انتوا تقولوا انا مين؟ الروح القدس اشتغل في التلاميذ قالوا له انت المسيح ابن الله الحي. فحينما التقى الاعلان مع الالهام كمل الايمان. يعني ايه؟ يعني المسيح اللي هو صوره الله قال ما رآني فقد رأى الآب. والروح القدس ليعمل لحما ودما لم يعلن لك هذا. فالله يعلن عن حقيقته بواسطة الابن الوحيد وبيلهم عن حقيقته بواسطة الروح القدس. فإذا التقى أو تلاقى الإعلان مع الإلهام كمل الإيمان. إذا التقى الإعلان مع الإلهام كمل الإيمان. هل لما شافوا المسيح بس كان هو ده سبب ايمانهم؟ هل لما الروح القدس كان بيعمل في العهد القديم في الانبياء هل ده كان كمال العمل الإلهي كمل بأنه تجسد الابن الوحيد وعمل روح القدس في ابن الواحد. فيقول الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه لم تكن نار لها بتشوفها بتشوف النار دي بنورها فتسير نحوها يجذبك النور وحينما يجذبك نورها تستدفئ بحرارتها. فلما المسيح يجتذب الانسان يعمل الروح القدس في داخله لكي يعرف من هو المسيح ويعترف ويقول له انت المسيح ابن الله الحي. وعشان كده قال على هذه الصخره ابن كنيسته. انا مش عارف انتوا عايزيني اعدي البحر في منديل ولا ايه؟ ما اصل الاسئله دي هيا انا قلت كده الفرق بين الولادة والانبساط. الولادة للابن والانبساط لروح القدس. فلما الابن ظهر كأثر من اثار علاقة الله بالخليقة يعني في الجسد رأينا فيه الاب. ولكن مين اللي اعلم لنا ان هو ان هذا هو ابن الله؟ الروح القدس. دمن ونحن من يعلن لك هذا. فبالابن الاعلان وبالروح القدس الالهام. يبقى ايه الفرق بين الولادة والانبساط؟ القديسين قالوا محدش يقدر يعرف الفرق. لكن في علاقة الله معانا بنشوف اثر الولادة هو الاعلام واثر الانبساط هو الالهام. واحد يقول هل ممكن المسيح يروح الجحيم مرة تاني؟ لا طبعا مش ممكن. اللي عايز ما يروحش الجحيم يلحق نفسه من دلوقتي. لكن يفتكر المسيح هيروح تاني خلاص هي مرة وخلصت. حتى لما بيقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب ورد ابانا ادم وبنينا القدوس بنقولها في الاسمة يقول له اجعلك عهدا للشعب فتخرج الذين في بيت السجن. انا كده ما خلصتش الاسئله لكن ما اقدرش اجاوب اكتر من كده النهارده لان حتى الناس مش هتقدر تستحمل اكتر من كده. لكن هنخلي الاسئله دي معانا نحاول نخليها موضوع للحديث او لقاء اخر على اعتبار ان الاسئله بتعرفنا ايه الحاجات اللي احنا لسه ما شرحناهاش وتعود شرحها.